الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله تعالى وساق بسنده، وهذا يدل على أن الحاكم كما قدمنا في الترجمة من مشايخ رحمه الله تعالى، مشايخ الصابوني. قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيتموني، انتبهوا إلى هذا القول، إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب، بل نقول هو الذهب بعينه قول الإمام، هو الذهب، وليس أن عقل الشافعي رحمه الله تعالى يمكن أن يرد عليه أنه يذهب أبدا. فإن إماما مثل هذا الإمام الذي تربى على مائدة عظيمة وأخذ العلم عن أسلافه الكرام وقرب زمنه من زمن الصحابة، حري أن يحفظ الله عز وجل عليه عقله، بل هذا هو الذهب بعين، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت قولا صح عن النبي خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. يعني حينما أعارض ذلك تبلغني السنة وأعارضها. إنما الشافعي رحمه الله تعالى قد يقول قولا ولا تبلغه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويموت الشافعي على ذلك. يجي واحد يقول: تعال، كلام الشافعي هنا يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه قد حكم على نفسه بقوله قد شهدوا أن عقلي قد ذهب. نقول: لا، لا تكذب على الشافعي رحمه الله تعالى، فإن الشافعي لا يقول خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، ولكن إما الشافعي لم يبلغه أو بلغه على وجه لم يثبت عنده أو قال فيه بالنسخ أو غير ذلك. ولهذا كانت عبارة النووي رحمه الله تعالى أحيانا، وهذه عبارة أيضا عجيبة، كان النووي رحمه الله تعالى في بعض الأحيان يقول: وهذا حري أن يكون قول الشافعي، والشافعي مخالف أو وقعت له مخالفة، قال: وهذا حري أن يكون، يعني قول الشافعي هذا، أن يكون هذا قول الشافعي هو الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقاله النبي، لأن الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. يبقى حري أن يكون مذهب الشافعي ما هو؟ كل ما صحت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وجدنا مخالفة للشافعي قلنا له، قلنا إن مذهب الشافعي خلاف هذه المخالفة لو كنت متبعا للشافعي. هذا رد على متعصبة المذاهب الذين يتعصبون للشافعي مهما بانت له السنة. وذكر الحاكم أيضا رحمه الله تعالى بسنده أن الشافعية روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله، تقول به، أنت بتقول بهذا الحديث، أنت رأيت هذا الحديث تقول به؟ فقال: تراني في بيعة أو كنيسة؟ أنا في بيعة أو كنيسة؟ معبد اليهود والنصارى؟ ترى علي زي الكفار؟ في رواية: أتراني لابسا زنارا؟ أتراني خارجا من كنيسة؟ هو ذا، تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. سبحان الله، مدرسة إخوان، مدارس، سبحان الله. شوف أنت تفتح كتاب السلف ده اللي هو عيار 24 تلاقي بقى كل عايز بقى جميع المأسات بجميع الأحجام متنوعة. هو ذهب عيار 24. يبقى أنت تدرس عقيدة ولا تربية ولا فقه ولا سنة ولا أدب ولا إيه بالضبط؟ قال أبو عثمان، اسمعوا بقى هذا الكلام، قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه، أو وهذا سقط يعني للظاهر يعني، أو خلفوا به الظاهر، أو يسلموا للظاهر عندكم يسلموا، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال وإعمال حيل عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما قاله، إذ هو كان أعرف بربه جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنهم: كم مر بك من اسم إمام، وكم مر بك من ثناء على أئمة السنة؟ كما قلنا نؤكد دائما إنه المنهج الصحيح منهج يقوم على ذكر الأئمة وذكر كتب أهل السنة والجماعة، وأن تعريف الأمة بأئمة السنة وكتب السنة هذا مقصد عظيم وكاشف جلي لهذا المنهج. يبقى ليس عندك الرجل صحيح أننا نرد خبر أي إنسان أو قول أي إنسان إذا خالف السنة، لكن مع ذلك نقدر للأئمة قدرهم ونحفظ لهم حقهم ونرى ذكرهم معطرا لمجالسنا ومربيا لنا ولأبنائنا. قال الزهري: إمام الأئمة وغير من علماء الأمة رضي الله عنهم: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. شوف العبارات المنتقاة، على الله البيان فهو الذي شرع هو الذي أنزل، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، فالرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه: يا رسول بلغ، إن عليك إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ، وعلينا التسليم. إذن ما الواجب علينا؟ التسليم، كما أن الواجب على الرسول البلاغ. هداية الخلق ليست على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ما يملك هداية الخلق، الرسول يملك البلاغ. ولهذا من الخطورة بمكان أن ينتقل الإنسان من هذه المهمة أصلا، مهمة البلاغ، إلى مهمة هداية الخلق ومهمة التركيز على استجابتهم وقلوبهم. ذاك شيء ليس لك، ليس عليك هداهم، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، إنك لتهدي إلى صراط المستقيم فتدل وترشد، لكن ليس عليك هداهم في إيمانهم واتباعهم، فذاك شيء على الله سبحانه وتعالى. ولو كان يملك أحد لأحد شيئا بفصاحته وبلاغه وبيانه واستقامته وفهمه لملك النبي لأبي طالب. ولعل هذا من حكمة الله عز وجل أن أبا طالب يموت على الكفر ولا الإسلام، ما في كلام، فقولان: قول لأهل السنة قاطبة، وقول لأهل الخرافات والضلال البعيد، الذين أبوا أن يعترفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات عمه على الكفر، أو قد مات أبواه على الكفر. والصحيح المجزوم به ولا يرد غيره أن أبا طالب مات على الكفر، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب، وأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم قد مات على هذا الكفر بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبي أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله عز وجل، فقال: ويلك يا جعد، ويلك يا جعد، بعض المسألة، إني لأظنك من الهالكين يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. يعني قال له وهب: إحنا ما قلنا بأن لله سبحانه وتعالى يدا ولم يخبر عن نفسه بذلك، أو أن له وجها ولم يخبر عن ذلك، أو أن له عينا ولم يخبر عن ذلك. ويحك يا جعد، ويحك، لو لم يخبرنا الله عز وجل في كتابه أن له يدا وعينا ووجها ما قلنا ذلك، اتق الله. لكن من؟ فقد استحكمت الشبهات. وخطب خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. ده في الرد على المبتدع. فيه ذبح المبتدع. ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله. ينزل ربنا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما جاء في الصحيح إن ربنا ينزل في الثلث الأخير كل ليلة وفي النصف وإذا بقي ثلثان، هذه روايات مختلفة. إذن يثبت النزول والنبي يعلم اللائق بربه. لو أنه لا يليق بالرب أن ينزل لقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا والمراد تنزل رحمته ينزل أمره، لكن النبي يروي ولم يفصل، ولا الصحابة سألوا ولا الصحابة فصلوا ولا التابعون، فدل هذا على نزول إيه حقيقي. لكن دائما استحضر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ينزل ليس كنزول أحد. وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقول عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب ليه قال المجيء والإتيان؟ يعني صفتان، نسبة المجيء ونسبة الإتيان، وليؤول هذا بذاك، هذا نسبة المجيء ونسبة الإتيان، فالله يجيء والله يأتي، فنسبة المجيء والإيه والإتيان ولو كان المعنى واحدا، نسبة اللفظتين لأن القرآن جاء بهما. يقول قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان، طبعا رسالة أبي بكر الإسماعيلي ديت وريقات صغيرة لها زي الكف كده، هذه رسالة مين؟ أبي بكر الإسماعيلي اللي هو الصابوني دائما يقول وقرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الصابوني وهكذا. فده كان دي أئمة لم يستغنوا عن كلام السلف وكتب السلف. أمثالنا بقى نستغني عن هذا وأعيش ظهري 30 سنة داعية إلى الله ولا أجد في سجل شروحاتي ولا في سجل دعوتي كتابا واحدا من كتب السلف، وتقول إيه يعني؟ إيه يعني ما مش لازم كتاب؟ مش لازم كتاب يبقى مش لازم منهج سلف، لكن لازم سلف؟ لازم منك سلفي؟ لازم منك سلف. طب نعرفه من ايه؟ من طريقتك ولا من طريقة غيرك ولا من طريقة السلف؟ انا عايز اسألك سؤال، انت بتقول مش لازم كتاب، انا برد عليك السؤال بقول لك طيب مش لازم منهج السلف؟ مش لازم المنهج؟ لا لازم المنهج. طب منين اعرفه؟ من الذي يخبرني عنه؟ ترى يخبرني عنه الإسماعيلي، ترى يخبرني عنه الصابوني، ترى يخبرني عنه البربهاري، ترى يخبرني عنه الخلال، ترى يخبرني عنه الأئمة. يبقى ده ايه؟ هذا هو المنهج. يبقى الفصل بين الكتاب وبين المنهج عسر جدا، فصل عسر. انما مش لازم الكتاب، ماشي. طب لازم المنهج؟ ما اين المنهج؟ فين هو؟ والله انا احيانا بذكره في خطبي. هرجعنا بقى، يبقى كمان مش لازم المنهج، مش لازم القضية، يبقى الخطب. طيب الخطب دي فيها ايه؟ فالصابوني ينقل من هذه الرسائل، شوف كم نقل الصابوني رحمه عن الائمه، ما يتحرك الا بالسند الا بالاثر. يقول ابو بكر اسماعيلي ان الله سبحانه ينزل الى السماء الدنيا على ما صح بالخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه رساله ايضا شرحناها من قبل الحمد لله، رساله ابي بكر اسماعيلي اعتقاد ائمه الحديث، تجدونها ايضا على الموقع. قال قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر إسماعيل إلى أهل جيلان أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح بالخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف. على ما جاء بلا كيف، تفين المعنى؟ على ما جاء بلا كيف، تفين المعنى؟ على ما جاء، لأنه جاء لمعنى، هو جاء لمعنى، فكلمة على ما جاء بلا كيف دليل على انه المعنى موجود، واصلا حتى لو ما كانت كيف بلا كيف فهي جاءت اصلا بمعنى بلا كيف. يبقى سواء قلت عبارة على ما جاءت، او قلت عبارة على ما جاءت بلا كيف، او قلت عبارة على ما جاءت بمعنى بلا كيف، كلها صحيحة.
كلها ايه صحيح، لان هي اصلا جاءت الصفات على معنى بلا كيف، لكن دي محترزات على ما جاءت بلا كيف، يقوم ينفون الكيف على ما يدعيه الممثلة. فلو شاء سبحانه، يا سلام يا سلام، كلام جميل سهل لكن جميل. فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، لو أراد الله أن يبين الكيفية لفعل، لما لم يبين الكيفية خلاص فانتهينا إلى ما أحكمه. يا سلام، وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ذكروا إلا أولو الألباب. كلمات غالية جدا، غالية غالية، ثمينة، سهلة صح ومعروفة صح، لكن هذه كلمات حينما تتحول إلى منهج حق تؤتي أكلها كل حين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها نور، القرآن مع نور الإيمان في القلب كمشكات فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور القرآن ونور الإيمان، ينزل نور القرآن على نور الإيمان في القلب فيزداد نورا على نور، والله يهدي لنوره من يشاء. لا يمل الإنسان إخواني ولو درس 1000 كتاب 10,000 كتاب لا يمل والله، ففي كل كتاب تجد ملحظا جديدا وسياقا بديعا يدخل بك، يدخل الحق به إلى قلبك من منافذ عديدة. إياك أن تمل من الحق ولو كان واضحا، لا تمل من سماعه أبدا، فإن الإنسان يحتاج إلى كثرة الأدلة وكثرة إيراد الحق على القلب، لأن كل ما الحق بيرد على القلب مرة 12,000,000,000 10 مليون كل هذا بيغذي 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 وتجد اللذة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر وجلت قلوبهم وإذا ما أنزلت السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، مع أن الإيمان موجود من أول الآية، لكن كل آية معها إيمان، كل آية معها إيمان، كل آية معها، كل كتاب معه زيادة بينات. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن القلب، يا رب ما لا غنى لي عن الزيادة، يا رب أرني ذلك حقا، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا آية من السماء، هل تستطيع ربك أن ينزل علينا قراءة متواترة آية من السماء؟ ليه أنتم في شك؟ نريد أن أكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليه من الشاهدين. البينات والدلائل، اوعى تقول أنا درست كتاب مثلا الصابون هذا على 10 مشايخ وفي شيخ 11 تقعد. كتاب التوحيد ابن أبو هاب هذا تقريبا شرحه كل مشايخ السنة في المملكة، يعني كل مشايخ السنة شرحه، لا يمكن، سبحان الله. تجد هذا الكتاب من أعجب كتب أهل الأرض، هذا الكتاب أنا أظن لو أن الواحد فيكم قرأه 1,000 مرة لوجد غذاء عند 1,000 أفضل من الأولى، سبحان زي طعام أهل الجنة كده، لأنه قائم على إيه؟ على أجل قضية بأعظم الأدلة، قال الله قال رسوله. وأما مسائله فهي مسائل من صبر وخبر وغاص حتى أخرج هذه الكلمات. وفعلا اسمع كده شرح المشايخ على هذا الكتاب، إذا رأيت شرحا يغني عن شرح لا يمكن. طيب أعد القراءة فيه مرات، شوف مسائله مثلا لو اعتبرنا ان 66 باب او 67 باب اضربوا مثلا في 20 مسألة متوسط يبقى كم؟ اكتر من 1,000 مسألة. انا اقول 1,000 مسألة 1,000 قضية في داخل قضية واحدة هي قضية التوحيد. ولهذا لو قرأت كتاب التوحيد ابن عبوهاب تقول مستحيل ابن عبوهاب يألف حاجة في التوحيد تاني يضيف فيها. تقرأ كشف الشبهات تقول لا بس كده خلاص انتهت بقى، خلاص ده كان كتاب أدلة وإذا فصل الشبهات انتهت المسألة. طب بس خذ القاعدة الأربعة دي بالمرة، يا إبداع جديد. طب خذ الأصول الثلاثة، إبداع أزياء. طب خذ بقى مسائل الجاهلية. طب عايز تدرس السيرة خذ الست مواضع دول طب عايز تعرف بقى اصول حق السته، خد الاصول السته دول. وهكذا كل ما يتكلم الرجل عجيب جدا، كل ما يتكلم يصنف في ألف، وكل قضيه واحده، قضيه التوحيد، قضيه التوحيد. لكن ترد عليك ادله الحق من كل وجه، من كل وجه. فكلما اقبل وجه على قلبك تشربه، ها، نور على ايه؟ نور القران مع نور الايمان، فيزداد القلب. والا ليس كل ما من يرد عليه نور القران ينتفع به، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا هم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبه والذكاء واللغة والعقل كله أبو الحكم كما كانوا يقولون، لكنه أبو جهل واللغة. أبو جهل عايز يدرس نحو ولا يدرس صرف، إنما عاش الصرف، صرف الله قلوبهم. لذا الموفق، الموفق من وفقه الله، من وفقه الله سبحان الله. شوف عمر من أول ما يقرأ خلاص ما يملك نفسه، تعال فين تعال، ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدق الباب، لأن الآيات قد دقت على باب قلبه تشربها. آيات مش أجزاء، مش 114 صورة، إنما آيات يسمعها العربي الفصيح البليغ فتقع في قلبي. وشاء الله عز وجل أما دعا النبي اللهم ارزق الإسلام بأحد الرجلين، فكانت من نصيب عمر بعلم الله استحقاق عمر لذلك. دق الباب، مين؟ عمر، عمر، عمر مين بقى؟ أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا، دعوني لعمر. فتح الباب أخذ صلى الله عليه وسلم، أما أنا لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هو جاءك أصلا مسلما بهذه الآيات، هذا النور، هذا الهدي التي لو خل بين قلب العبد وبينها لتشكل القلب بعجينة الصدق والإخلاص. إن حرفا واحدا من إضاءة هذا القرآن وهدايته لجدير أن يذيب جبالا من الهوى. لو أن الإنسان أقبل على القرآن ومن أتاني يمشي أتيت هرولا. قال رحمه الله تعالى وثق بسنده عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال لي الأمير عبد الله بن صاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير لا يقال أمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. طبعا مخاطبة الأمير غير مخاطبة العام، يعني ما يقول هنا لي كما قال مالك ما أراك إلى ضال أخرج، لأن الله لو نفع الأمير لنفع بالأمير أمة. نعم. قال سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، لأن اللي بيدعو إلى الحق إخوان بيذل نفسه للحق من أجل أن يلتمس. ولهذا لما قريش ذهبت إلى النجاشي لتوقع بين النجاشي وبين المسلمين قالوا له إن هؤلاء لا يسجدون لك، وبعدين ده بيسب عيسى. قال يعني أنتم يا قريش ما بتناموش الليل من حب عيسى، ما بتناموش الليل من حب عيسى، وزعلانين أوى 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 على النجاشي إن دول ما بيسجدلوش. يا سلام، خلي بالك من الصنف ده، ليس حبا فيك ولكن بغضا في علي. اللي بيجي أنت ده فلان ده بيتكلم عليه، ده كان بيقول، خلي بالك لا بيحبك ولا بيحب التاني. هذا منهج، ما دي قواعد يا اخوان، زي ما احنا عندنا قواعد الحق متفقة وإن اختلفت برضو قواعد الباطل، كله أهل الباطل واحد، ملة واحدة، صور متفاوتة. قال يعني دول جايين من مكة إلى الحبشة عشان ينصحوا هذا في أن دول لا يسجدون لك ولا يؤمنون بعيسى أنه على معتقدكم أنا وثالث وثلاث، حتى هاتهم كده دخلهم عندك. ودخل النجاشي ودخل جعفر بن أبي طالب. شوف بقى الكلام رأى، شوف سيب هناك ابن عمر فورا، ما فتحش كتاب ابن عمر، لم يفتح كتاب اللي يرد على الرجل، ولا ابن عباس فتح كتاب يرد على الخوارج لو ما يعرفش الخوارج هتقول له ايه، ولا جعفر فتح كتابا. يا سلام، الله يرزقنا ويخرجنا يا اخواني من فضله وعلمه، حيث نكون في كل مكان لو وضعونا في وسط شيبة وعتبة رددنا على الإسلام وذببنا عنه، ما تتأثر قلوبنا ولا تنصرف عن الحق أبدا. نسأل الله لنا ولكم الثبات والعصمة. دخل جعفر اتصل على النبي، أعمل إيه؟ ما عرفش. هيسأل إيه؟ ما عرفش. قال أنتم الذين تفعلون كذا وتقولون كذا، ها؟ لما لم تسجد؟ قال إنما نسجد نحن وأنت لرب العالمين. طيب أنت بتقول في عيسى إيه؟ شوف بقى، نقول في عيسى، اسمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد إلى آخر الصور، هذا الذي نقول في عيسى. قال إن هذا والذي قاله عيسى يخرج من مشكاة واحد. إذن أفراد قلائل في مجتمع كافر دخلوا على رأس المجتمع الملك، لا تحت تنازل. أسيبك بقى، أصل مش من الحكمة تقول له إن عيسى، خلي بالك، أصل مش من الحكمة لك ما نسجد له، إحنا نسجد له المرة دي ونعرفه، أصل الضرورات تبيح المحظورات، وأصل الفتوى بتتغير بتغير الزمان، وأصل درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، وأصل ارتكاب أخف الضرائب، وأصل هنسيبها لمين؟ فهي مرة هيسجد للنجاشي، وسائر المرات هيسجد النجاشي لرب العالمين. هي مرة هيقول له عيسى هو ابن الله، وهيطلع هذا، وبعدين بعد كده هيؤمن عيسى، هيؤمن النجاشي. لا، إنما الخطاب واحد. فماذا كانت النتيجة؟ أن كبر النبي وقال مات اليوم رجل صالح. النجاشي كبر عليه أربعا في المدينة، لقي النبي، النجاشي لقي النبي. كم كتابا قرأ النجاشي؟ قرأ في كل صحابي كتاب هداية. إن كلمات جعفر لأنها القرآن وجدت للقلب مسلكا، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. إيه الأسباب المادية؟ دعونا من هذه. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. هذا عمر لو آمن حمار عمر ما آمن عمر يأتي إلى النبي، ألا يستبعد؟ أيستبعد أن يأتي رئيس علماني ليبرالي فيطبق الشريعة لما يرى فيك صدقا، لا يرى فيك عضوا برلمانيا ينتزع منك ولاية المرأة، انتم تحرمون، ليه قلتم الان؟ اصل لا ده احنا اصل اصل مش عارف ايه، اصل ايه، اصل ايه، اصل ايه، اصل ايه يا رجل، اصل ايه؟ والله ما ينفع الا الصدق، هذا يوم لا ينفع، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يا رجل تعلم من جعفر يا رجل، فين الرايات اللي رفعت له؟ فين اللوحات؟ ووراه كيد مين؟ تقول علمانيين ولبراليين، علمانيين ولبراليين مين ده؟ دول وراه تركوا الارض لمكه، في مكه لاهل مكه، ما كسروا صنما ولا حطموه ولا رفعوا سيفا، دعونا نعبد الله في ارض الله لا وراكم، لاننا نعلم ان اي ارض ستقبلكم، وان اي قلوب ستسمع لكم ستؤمن بكم، وبالتالي ستعودون علينا. يبقى في قواعد غير اللي انت قلتها في هذا المظن، وده هي قواعد حق لكن أريد بها باطل. في قواعد ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، في قواعد ومن يتق الله يجعل لكم مخرجا ويرزقكم من حيث لا يحتسب، في قواعد وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، في قواعد الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه، في قواعد فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه، مش فرصه، فتنه ليست فرصه، تقولوا ده فرصه مش هنسوي، ده فتنه مش فرصه. في قواعد، علموا الأمة القواعد دي، علموا الأمة القواعد دي، علموا الأمة القواعد. ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، علموا القواعد الأمة القواعد ديت، واخد بالك؟ إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ، علموا الأمة القواعد ديت وهو في غار حراء
وصراقة يتبعه وصراقة يستغيث، بس أطلع. والنبي يبشره بتاج كسرى. علموا الأمة القواعد دي، علموا الأمة القواعد هذه، علموا الأمة قواعد الثقة بربها سبحانه وتعالى، بدلا من هذه القواعد التي فصلتموها على أعمالكم وهي قواعد حق قالها العلماء في غير أمركم. علموا الأمة بدلا من هذه الاشتباهات والمتشابهات التي ما زادت الأمة إلى بعدا عن رب البريات، وبالتالي لا تستطيعون العودة إلى منابركم صادقين مخلصين أبدا. علموا الأمة. سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة نصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف يا ضعيف، في كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف شاء. لأنه مثل بإيه؟ بذهنه. هينزل يبقى هيقتضي، هذا عندي أنا، نزولي أنا يقتضي خلو كرسية. أما نزول لرب البرية فهل تعلم رب البرية؟ لا، إذن لا تعلم كيف ينزل. وفي رواية أخرى هذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله فاخضع له. هو ده تألق الأمة. هنقعد بقى نقول ونزيد، سبحان الله. واضح. سمعت الحكيم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري وثق بسنده عن عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن الطاهر فذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهويه، فسأل عن حديث النزول أصحيح هو؟ سأل حديث النزول أصحيح هو؟ أو سئل، يعني سئل إسحاق أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، تزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال إسحاق: أثبته فوق، أثبته فوق، أثبته فوق، أي اعتقد أن الله مستوى على العرش يعني، حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. شوف بقى الرد، نعيد تاني. قال: كيف ينزل؟ قال له إسحاق: الأول اثبت فوقيته، طالما أنت بتعترض كيف ينزل، الأول خليك معاي، اثبت فوقية الله فوق عرش. قال: أثبت، أثبت الله فوق عرش. قال إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك الملك صفا صفا. قال الأمير: الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: عز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ مش عارف منين دي تيجي الحاجات دي منين. ها آه والله يا أخي، سبحان الله سبحان الله. شوف استدراج واستدلال. وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق مع صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن زهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة، وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد وساق بسنده وحول الإسناد. قال: وحدثني المطرف عن مالك وحول الإسناد أيضا إلى أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. حرموا أنفسهم لذة التعبد في هذا الوقت ولذة التنعم بالتنزل الإلهي، فما قاموا وتركوا مضاجعهم يلهثون بذكره وطاعته ودعائه، وإنما حرموا ذلك كله. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة، رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأيضا بطريق آخر عن أبي هريرة، ومالك عن الأعرج عن أبي هريرة، وذكر طرق هذا الحديث وكلها صحيحة ولله الحمد والمنة. وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وفي رواية سعيد بن مرجانة في زيادة في أخيره: ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير معدوم ولا ظلوم، من يقرض غير معدوم ولا ظلوم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل للسماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس. قال: وذلك حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب، يعني هذا منتهاه، يعني حتى ينفجر الصبح. طبعا ذكر طرق هذا الحديث، الواضح البين
الذي أنكروه بمحض عقولهم وقالوا لا نصدق بهذا كله، لأن العقل لا يقول بأن الرب ينزل إلى السماء الدنيا، لأن في ذلك تجسي من له، ولأن في ذلك ادعاء أن الله عز وجل يحيط به خلقه، وبأن هذا لا يتصور، إذ لا ينزل إلا المتحيز، فيتحيز في مكان دون مكان، وهكذا. فرد ذلك بالعقل، قال الله قالت عقولهم، قال رسول الله قالت عقولهم، قال السلف قالت عقولهم. ولهذا ابن القيم في النونية رحمه الله تعالى يعقد أبوابا متعددة للفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع في طريق الاستدلال. عند أهل السنة ذكر ابن القيم في النونية قال الله قال رسوله، النص العقل الصريح، الفطرة السليمة، إجماع الصحابة، إجماع التابعين، هذا هو المنهج قائم على كده، النص العقل الصريح، إذ لا تعرض بين العقل الصريح والنص الصحيح، الإجماع، الفطرة السليمة، الفطرة السليمة تقبل الحق، ويضاف إلى ذلك ما عليه سلف الأمة من الإجماعات. طيب، إلى أن قال سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أمله علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف، قال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتمل، أي تخلية مكان وملء إيه آخر بالتخلي والتملي، يعني يخلو من مكان ويملأ مكانا، لا ليس بهذا، لأن هذا دخول في الكيفية، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين. ولهذا قال ابن القيم من القواعد الذهبية القول في الصفات كالقول فين في الذات، فمجيئوه وإثيانوه ونزلوه على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه، وسمعت من حافظه أبي طاهر رحمه الله باب ذكر أخبار ثابتة السند رواه علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسان مصدق بقلبه مستيقنا بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولي نبيه صلى الله عليه وسلم أول نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. إذن هذا النزول ثابت كله، وثق بسنده عن محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا، قال وأي يوم؟ قالت يوم عرفة. وروت عائشة رضي الله عنها طبعا فيه قرب يعني خاص، لأن ثبت النص بأن الله عز وجل يدنو من عباده عشية عرفة فيباهي بهم ملائكته فيقول انظروا إلى هؤلاء أو ماذا يريد هؤلاء. وروت عائشة ينزل الله تبارك وتعالى في نصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار أو يعتق من النار بعدد شعر معز كلب، ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشحنا. هذه أحاديث طبعا في ليلة نصف من شعبان بعض العلماء ضعفها وردها في فضلها، وبعض العلماء قبلها وقال بمجموعها يثبت فضلها، وهذا الأقرب الحقيقة أنه يثبت فضلها، ولكن ليس ثبوت فضل النصف يعني اختصاصها بشيء من القيام أو شيء من التعبد، غاية ما هناك فضيلة ليل. نعم يا سيدي، لا التخلي والتملي، يعني يخلو من مكان ويملأ مكان، يخلو من العرش، هكذا يزعمون يعني أننا لو أمنا بالنزول لخلى منه مكان وهو العرش ولم تلأ به مكان وهو السماء الدنيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، المقصود طبعا به هو الصابون، ولكن هذا من بعض النساخ يعني، قلت فلما صح خبر النزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقد تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وحققوا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم لعنا كبيرا. وقرأت لأبي عبد أبي عبد الله ابن أبي حفص البخاري، وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة، وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن حسن الشيباني. قال أبو عبد الله، أعني ابن أبي حفص، هذا عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو، يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد ابن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله وقوله عز وجل هل ينظرون إلا يأتيهم الله في الظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإن لا ندري ما عنا بذلك، ولا ندري كيف جيئته أو كيف جيئته. فقلنا لهم إنا لن نكلفكم أن تعلموا كيف جئته، ولكن نكلفكم أن تؤمنوا بما جيء. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلنا فكذلك من أنكر أن الله لا يجيء فهو كافر مكذب. بس خلونا نتكلم في حكم إثبات المجيء من عدم، أما الكيفية فلا تفوض. فأفرأيتم من أنكر مجيء الملائكة، والله يقول تأتيهم الملائكة، ها ما حكم؟ قالوا كافر مكذب القرآن. قال فكذلك من أنكر مجيء الإيه؟ الرب، لأن الله أثبت للملائكة مجيئا وله مجيئا. أما الكيفية فإن ذلك لم يخبرنا بها الله سبحانه وتعالى. قال أبو عبد الله، اسمع هذا الأثر، ابن أبي حفص البخاري أيضا في كتاب ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي إذا قالك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول من مكانه، يزول عن مكان. الجهمي إذا قالك لا 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 أنا لا أؤمن برب يزول عن مكان، فماذا تقول له؟ فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم، أي كما أثبتنا نزولا فإننا نثبت أيضا رؤية الله سبحانه وتعالى، إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد، أي تحول عن قومه حرد حرودا، من سماء فرعون عندنا إيه؟ شرد شرد كده، خد بالك. وحرد وقال ما أشبهك بصبيغ، ما أشبهك بصبيغ، عفن صبيغ طبعا، ما أشبهك بصبيغ، وهو صبيغ ابن شريك ابن منذر ابن قطن ابن قشع ابن عسك ابن عمرو التميمي، ويقال صبيغ ابن عسك نسبة إلى جدي الأعلى، حدث عنه ابن أخيه عسك ابن عبد الله ابن عسك، وكان صبيغ يسأل عمر ابن الخطاب عن غريب القرآن فجلده، طبعا بعد ما سأل بقى وطف على الناس يسأل هذا ويشكك هذا ويعطي شبه هنا وشبه هنا وكذا، فبلغ أمره إلى عمر فدعاه عمر وحرم عليه مجالسة الناس حتى رجع عن رأيه، فأذن لعمر بمجالستهم، وستأتي قصة قريبة. قال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا ففيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيغ، طبعا ما تفوتش الصابون ذيت، لازم يبين قصة صبيغ، إنما يقول له ما أشبهك بصبيغ ويعديها، لا ما هو لازم نعرف ما من صبيغ وما الذي حصل صبيغ، لأن الصبيغ زي ما قلنا إيه نسخ متكررة، كل واحد من أهل الضلال نسخ متكررة. قصة صبيغ هذا قال وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رأه يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن والذاريات ضروا. قال هي الرياح ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت. قال فأخبرنا عن فالحاملات يقرى. قال هي السحاب ولولا أني سمعت النبي يقول ما قلت. قال فأخبرنا عن فالمقسمات أمرا. قال الملائكة ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته. قال فأخبرنا عن فالجارية يسرى. قال هي السفن ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته. قال ثم أمر به فضرب 100 صوت ثم جعل له في بيت حتى إذا برأ دعا به ثم ضربه 100 صوت أخرى ثم حمله على قتب أي رحل صغير وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس. اوعى هذا يجلس مع أحد. ما قال بقى ده مسلم دنيته خير ده بيتكلم في القرآن يعني هو بيغني خد بالك يعني هو بيغني يعني يهودي يعني نصراني ما تشوف اليهود والنصارى. فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نصيب ما كان يجده شيئا فكتب إلى عمر يخبره فكتب إليه ما إخاله إلا قد صدق خلي بينه وبين مجالسة الناس. بهذا يا أخوان حفظت السنة حفظت السنة بهذا. السنة ما فيها مجاملة الحق ما في مجاملة تقول الله بس أصل عنده وعنده محاسن وأصله وفصله. من الذي قال لك بأن المبتدع في الدين تذكر محاسنه؟ من الذي قال لك ذلك؟ قالها الرسول قالها الصحابة. من المبتدع ليس له محاسن؟ في عمرو بن عبيد المعتزلي قالوا في شأن كل الناس يبتغي صيد إلا عمرو بن عبيد. في الخوارج فيهم من فيهم فيما فيهم من القرآن ومن الصيام ومن الصلاة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المحاسن. لا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصفات التي بها يعرفون فلا تغترون. ولهذا أتحفك بما يقع في قلبك أدنى تعارض. العلماء فرقوا بين الترجمة والحكم. فإن ترجمت لرجل فاذكر كل ما له وما عليه وإن حكمت فلا تذكر إلا بدعته. وعليه من لم يفقه الفرق بين الترجمة والحكم أتى بمجلد ضخم على أن السلف كانوا يرون الموازنات بين حسنات وسيئات المبتدعين. لا ما يرون. قال يونس بن عبيد إمام السنة لولده بلغني أنك خرجت من بيت عمرو بن عبيد. قال نعم. قال يا بني لأن تخرج من بيت خنثى أحب لي من أن تخرج من بيته. يا بني لأن تلقى الله خائنا زانيا سارقا أحب لي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. إنما الترجمة شيء فتقول كان زي ما احنا بنقول كده كان عمرو بن عبيد أعبد الناس وكان الترجمة شيء والحكم شيء. إن سئلت عن رجل قل الحكم. إن ترجمت له ترجم ألا ترجم. أنت بترجم لإبليس إن يوم من الأيام عبد وكان مع الملائكة ودخل في الخطاب. أنت بترجم لأبي لهب إنه لما أخبر بمولد النبي كذا. أنت بتخبر عن أبي طالب مآثر ومواقف لكن تسأل عن أبي طالب تقول أبو طالب مات كثيرا إلا أن هذا الرجل كان وكان وكان واخد بالك. وهذا الذي أوقع منزلة أبي طالب في قلوب البعض اللي يستنكر أن يكون مات على الكفر. لكن تعال بقى خذ العالم المتألق النحرير اللي وقف عند موقف أبي طالب وحلله تحليلا سلفيا وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين قال وبنفس السبب الذي خرج به أبو طالب من الدنيا دافع به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس كل مواقف أبو طالب مواقف عصبية. يبقى المواقف دي أنت بتذكرها بس مش مواقف يعني مواقف عصبية لأنه خرج عصبي أبى أن يؤمن ويسلم برسول الله وخرج لما فجر فيه أبو جهل أستاذه مدرسه مدرسة واحدة أترغب عن مولاته أبو طالب ما قالش إيه وعسيبك من ابن أخوك ده التافه السفيه اللي اوعى تقول لا إله إلا الله. كان ممكن يتعاطف لكن أنه لا أترغب عن مولاته عبد المطلب جدودك لو حسيب ابوك وجدودك اوعى هيقولوا ايه هتفضحنا في الناس وتفضح ابوك وجدادك لا يبقى على مين فعلا مطال خد بالك ولهذا انت النهاردة مثلا اما يكون مثلا زمان كان عيلتين بينهم قتل ولا بتاع وبقوا اخوة بقى دلوقتي وبعدين مر مثلا 30-40 سنة وانت بقى صاحبت اخ من هنا وبيته ولكن امك لم تنسى اباك الذي قتل ثم تيجي تقول لك ايه بقى طب صاحبه تنسيت دم ابوك خد بالك طبعا يفجر فيك ايه تفجر فيك هذه المسألة لو ما كان في إيمان قوي فهكذا يقول شيخ الإسلام بنفس السبب الذي خرج به من الدنيا هو الذي دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احنا مش محتاجين نبروز لوحة أبي طالب لأنها عصبية ولهذا يقول ابن عبد الوهاب النحرير أيضا في هذا يقول إيه فانظر كيف أن أبا جهل وابن أبي أمية لم يعدل عن هذه رغم تكرار النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه يقول قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله لكن هؤلاء يقفون عند العبارة واحدة ما قالش أول مرة أترغب عن أبي طالب ثاني مرة سيبك منه ثالث مرة لا هي بيت القصيد اوعى شوف أترغب عن ملة عبد المطالب زي إبليس بالضبط إبليس إذا تمكن وقع السهم في قلبك لم يعدل خلاص مكن إنما تضع معي السهم دي رمى سهما آخر سهما ثالثا رابعا خامسا لهذا أبو جهل لم ينحرف عن هذا وأيضا في رواية أخرى وروى حماد بن زيد عن قطن ابن كعب سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغ بن عسك بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى قوم لا يعرفون ناداهم أهل حلقة أخرى عزمت أمير المؤمنين أمير المنحذر منه هو حد يعد منه إنه يعزم عليكم ألا يجلس واحد منكم معه كأنه بعير أجرب سبحان الله وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجل من بني زيد قال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل فلما دخل عليه جلس فقال من أنت قال أنا عبد الله صبيغ قال وأنا عبد الله عمر أنا عبد الله عمر ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسير على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي عبد الله عمر عبودية صدق عبد الله صبيغ هذا عبودية هوى إذا كان النبي يقول كما عند البخاري إيها يا ابن الخطاب والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك أن بال لصبيغ أن يلقى هذا قال مالك بن أنس إياكم والبدع قيل أبا عبد الله وما البدع يا سلام حاجة عجيبة جدا تجعنين ما أظنش يا أبا عبد الله وما البدع قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون وساق بسنده عن ربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إليه من أن يلقاه بشيء من الأهواء والشرك فرع عن هذا فإن الأهواء هي التي مكنت من هذا وساق بسنده قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي خليك على الفطر خليك على الأمر المحكم لا تروح يمين ولا شمال خليك على الأمر الإيه؟ المحكم ليتني أموت على ما تفعلي عجائز ما يسبوه إلزم دين الصبي في الكتاب على الفطرة والأعراب فين في الصحراء البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذاته وأرض ذاته وجبال ذاته أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير والأعربي ولها عما سوى ذلك. ما الذي جناه الرازي وما الذي جناه الغزالي؟ وساق السدي عن ابن عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. ازاي بقى؟ هل سفيان من المفوضة في المعنى؟ قال فتفسيره تلاوته، تتلوه هذا تفسيره، يعني ايه؟ تفسيره تلاوته يعني ظاهره المراد، ظاهره المراد، لأن العرب يعلمون الظاهر، يعلمون المعنى، فظاهره فتفسيره ايه؟ تلاوته. يعني ما تجد استوى يبقى استوى، ينزل يبقى ينزل، له يدان يبقى له يدان، وهكذا. فتفسيره تلاوته. والسكوت عنه أي عن الكيفية. فساق بسندي عن الأوزعي عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. قال الإمام الزهري: إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته. كم مرة الآن يثنى على بس بن شهاب؟ نعم، وعين علماء الأمة في وقته، على الله البيان وعلى رسول البلاغ وعلى ابن التسليم، مما يدل على أن كلمة الزهري كلمة إيه؟ حية، وهي منهج رشاد. على فكرة أخواني انتبهوا بارك الله فيكم، مبتغي الحق تكفيه الكلمة ويكفيه القليل، ومبتغي الضلالة لا يكفيه لا قليل ولا كثير. وعليه فإنك ترى كل كلام الأئمة يمكن أن يختصر في عبارة واحدة، وهداية القرآن والسنة يمكن أن تختصر في صورة واحدة. لو تدبر الناس، يقول الشافعي: ما في هذه الصورة والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين منعوا الصحابة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لكفته. لأن الجميع يأخذ معين واحد، ومراد الشارعي أن يكون العبد مبتثلا مفوضا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فما قاله الله هو الحق، وما قاله الرسول هو الحق، فمن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول من إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. لكن منين يأتي الضلال؟ يأتي الضلال من غزو بقى الأقيسة والآراء والأهواء. بس أصلي يا شيخ، بس أصلي بعد النص، بعد النص بس أصلي، ما فيش بعد نص خلاص. وان ضرب ظهرك رحمن، بس اصل الشيخ مش واخد بالك، اصل هو بقى كان اصلي خلاص، وان ضرب ظهرك رحمن اي شيء تحته. بس اصلي اصل، لو ان قلنا اليدين هيبقى ده يقتضي اصابع واصل، بل يدهما مبسوطتان، خلاص انتهت المساله. قال تعالى: بل يدهما، قول بل يدهما مبسوطتان. كيف يا شيخ؟ كيف دي عند الله؟ كيف الله؟ تعرف من هو الله؟ تصف الله عز وجل في كنه ذاته؟ تقدر تقول لنا كنه الذات؟ لا. إذن خلاص فوض الأمر، زي ما قلنا يعني فقه الايه اللكننة والبسبسة. لكن بس أصل هذا الذي أودى البشرية في الضلال المبين والعياذ بالله، نصوص موجودة وتبوبات موجودة. ولهذا احنا بنقول حق يا اخواني، تجدون في فهارس كتب أهل السنة وفكر الحق عميق جدا. يعني اللي انت تقرأه الآن، يعني أنا أظن إن يعني الحمد لله مش محتاج يمكن شيخ أوضح الواضحة، لكن لازم تعرف إن في هذا الكلام تفرقت الأمة إلى 73 فرقة، وإن كلها في النار إلا واحد. عرفت؟ يعني عجيب إن الأمة تختلف في هذا الكلام، ولو اختلفت الأمة تبقى حتى على قولين على فرقتين، لكن تختلف الأمة على 73 فرقة. طب ينجو كم؟ 63، يبقى 10، يا كتير قوي. لكن كلها في النار إلا واحد، يعني واحدة، يعني ما فيش إلا أنت، يعني أنت نزل عليك ما نزلش على العالمين إلا واحد. دايما تجد في الأمة دايما الحق مع القل إلا واحد، وتجد 73 دي الأصول، 72 دي الأصول، وإلا فكل واحدة قد تتفرع إلى تفريعات إيه؟ عديد. واخد بالك؟ ده الخروج على الحاكم الظالم، ده الأصل. وبعدين لما رأى المسلمون المفاسد قال لك امنع. طب ده واحد، ده تفريعة تانية. لا لا لا، ده هي فيها قولين أصل. طيب إرك. تفريعة ثالثة هي ثلاث قولين بس القول بالخروج هو الأصل والقول الثاني طب إرك. التفريعة الخامسة ده خلي بالك ده هو قول واحد ده إجماع أصلا بالخروج على حاكم الظالم. أمال منين جاب عدم الخروج ده في كتب السلف؟ قال لك ده نفس إرجائي جبري دخل إلى كتب السنة عن طريق الحسن البصري بعد فتنة ابن الأشعث فما لبث أن صار أصلا عنده. يعني أنت بتيجي فين؟ فرع تفريعة سادسة أصل خلي بالك المظاهرات وده مش خروج، أصل الخروج لازم يكون بالسيف. ثمانية أصل خلي بالك ده قمة الجهاد اللي ده كلمة حق عند سلطان جاء. تسعة عشرة خمستاشر مئة ده احنا في بند واحد ما تحركناش، ده هذا في بند واحد، هذا في بند ايه واحد. وعن بعض السلف يا سلام يا سلام، وعن بعض السلف قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. يا ما تحرمنا يا أخوان من الكلمات الجميلة دي، يا ما تحرمنا. هذا أسامة بن لادن الذي أعاد إلى الأمة جزءا من كرامتها المسلوبة، فدرس الكتب وأنهى البدع وقضى على الشرك وألف في السنة. لم يقل أتباع ابن لادن لما قيل لهم على ما لتنهون عن الشرك فقالوا إن أمرنا بحرب الشيوعية لا بحرب الشرك. أعاد إلى الأمة جزءا من كرامتها المسلوبة لما ضرب بومبتين فجر على الأمة الويلات. أعد للأمة، هم دول اللي بيعيدوا للأمة معدنها الصافي. أعاد للأمة جزءا من كرامتها المسلوبة حتى صارت الصور على الهواتف. من أجل ماذا؟ سنة أقيمت أو بدعة هدمت. أقول لكم على إيه؟ على تكفيره لأمراء السعودية وعلى تضليله لعلماء السعودية. فابن باز رجل مخرف ينبغي أن يحجر عليه، فإنهم يتقاضون رواتبهم من بلاط الملك، ومن يتناول رواتبه من بلاط الملك لا يمكن أن يقول كلمة حق. فلا ابن باز ولا العثيمين ولا هؤلاء على الهدى ولا الحكام على الإسلام. من أجل هذا ينبغي أن يمدح، ولما يقتل نسأل نصلي عليه ولا لا. الأمر فيه تفصيل، إما أن يكون قتله إشاعة وحينئذ نصلي على من فلا نصلي، وإما أن يكون قتله حقا فحينئذ هو شهيد ولا يصلى على الشهيد. ما أجهلك، ما أجهلك الشهيد الذي لا يصلى عليه شهيد من؟ أو قتل في بيته أو في شارعه أو اعتدي عليه في خندقه، هذه وحيدة. صلي على عمر ولا ما صلي وهو؟ صلي على عثمان ولا ما صلي وهو؟ من أين هذا الفقه الجديد؟ هذه واحدة. الثانية، من يشهد بالشهادة؟ من يشهد بالشهادة؟ وثالثا، شهادة في سبيل ماذا؟ ده قطع الصحابة بالفضل لرجل حارب مع المسلمين ضد المشركين وقالوا ما أحسن اليوم منا أحد اليوم مثل ما أحسن فلان، والله يا رسول الله ما ترك لهم شاذ ولا فاد إلا تبعه. فقال النبي هو في النار، هو في النار. والحديث تعرفون. وهذا الغلام اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه سهم غارب فقتل، قالوا هنيال الجنة، هنيال له الجنة. فقال إني لا أرى شملته تشتعد عليه نارا. دخل تشتعد عليه نار بسبب إيه؟ شملة غلها، لا في أمة أضلها ولا في أمة حرفها ولا في شباب ضيعها. قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. يا الله يا الله، كلمة رائعة، ما أمتعها، ما أجلها. التسليم في العقيد، التسليم في العباد، التسليم في الأحكام، التسليم في الحكم والقضاء، التسليم في الحكمة، فلله الحجة البالغة. التسليم، فلا قول مع قول رسول الله مع الله، ولا قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. ساق بسنده عن علي بن عبد العزيز قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. ماذا يقول أبو عبيد القاسم بن سلام؟ ماذا يقول يا إخواني؟ يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر. طبعا في كل العصور، وإلا فالغربة هذه مشتكاه من صدر الأمة، اشتكاها أنس وبكى، واشتكاها أبو الدرداء وبكى، واشتكاها الحسن وبكى، واشتكاها الأوزاعي وبكى، وكل راو في هذه الغربة يقول: فماذا لو رأى أنس ما نحن عليه؟ وماذا لو رأى أبو الدرداء؟ ويأتي يقول: وماذا لو رأى الحسن ما نحن عليه؟ ويأتي من بعد يقول: وماذا لو رأى الأوزاعي وما نحن عليه؟ فماذا لو رأى هؤلاء الأئمة الذين كانوا في القرون المفضلة ما نحن عليه الآن؟ والله لولا حفظ الله سبحانه، والله لولا هذه الكتيبات، والله يا أخواني لزلت أقدام. المتبع للسنة كالقابض على الجوم، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف سبيه. يا من تعلنون الجهاد، هذا هو الجهاد. يا من تريدون الحكم في الأمة، زعمتم على شريعة الله، هذه شريعة الله، علموها الناس. بالله عليك الكتاب ده ما تعلمه للناس وتبصر الأمة، أما تنتج جيلا قويا عظيما ثابتا. هذا الكلام لن يعارضه حاكم ولا شيء، بل ربما ولا يبعد والله أن يفتح الله لهذا الكلام قلب أمير فتلذذ بهذا فيصبح مجلسه. إيه والله ليس على بذلك، ليس ذلك على الله ببعيد، إن علم الله صدقك وتربيتك للأمة بصدق وإنصاف. وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق، وده طبعا اللي قاله وهو أفضل عندي من ضرب سبيل، هو ده اللي بيقول أئمة، يعني الشيخ الإسلام تيمية يقول ان الجهاد بالسيف والسنان اعظم، وجهاد المبتدع اعظم من جهاد الكفار. في رساله الغيبه ماذا يقول؟ يقول: لان الكفار انما يتسلطون على الايه؟ على الابدان والاجساد، واما اهل البدع فانما يتسلطون على ايه؟ على القلوب، على الدين. فمن كان تسلطهم على الابدان اخف، ولا من كان تسلطهم على الاديان، على الدين وعلى القلب؟ من اجل هذا النتيجة إذن جهاد المبتدع أعظم من جهاد الكفر. ومثل هذا قاله ابن القيم، قال: والجهاد بتبليغ السنن إلى نحور إلى الأمة أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى نحور العدو، ذلك أن تبليغ السهام إلى نحور العدو يحسنه كل أحد، وأما تبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. وراجع كلامه في زاد المعاد في كتاب الجهاد، وهو يبين نوعي الجهاد ويرفع قدر الجهاد بالحجة والبيان. ولهذا الجهاد بالحجة والبيان فريضة كل وقت وليس له وقت، أما الجهاد بالسيف والسنان فإنه يسقط في لحظات، حينما يضعف المسلمون، لا إمام لا عدة لا كذا، تسلط الكافرين كثرتهم يسقط هذا الجهاد وفرضيته في هذه الحال. أما الجهاد بالحجة والبيان فإنه أبد الزمان ومر الأيام. وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يبقى قل ما أسألكم عليه وما أنا من المتكلفين، جواب ما لا أعلم. أيها الناس، شوف وصية ابن مسعود: من علم شيئا فليقل به، عنده نص يقول، طيب ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. ليس باللازم أن أقول في كل قضية، ليس باللازم أن أقول في كل مسألة أنا ما نزلت قضية بالأمة إلا وتكلمت فيها تشكر، لكن بسنة ولا لا؟ ما تركت قضية للأمة إلا تكلمت فيها إيه؟ بإيه؟ بسنة أم لا؟ ما قضايا بلادنا الذي عاد إلى الأمة كذا، وقضايا الصوفية الذين يدور أمرهم بين مقتصد وسابق بالخيرات وظالم لنفسه، وإمام الصوفية هذا الشعراوي الذي تنحني له قامتي، من ذا الذي، من أنا حتى أقول فيه ما أقول، من أنا حتى أفسر القرآن على طريقتي، أين السها من الضحى والضحى من السها والثرى من الثريا، أين هذا؟ صحيح ما في قضية إلا وتكلمتم فيها، لكن على أي طريق، بأي منهج، بأي سنة، بأي أثر؟ فإن الإنسان لا يحمد أن يحدث بكل ما سمع وأن يفتي في كل ما يعرض عليه، إنما الإنسان يحمد إذا دل الأمة على الأثر وعلى السنة وأخذ بنواصي الأمة إلى الخير، إلى قال الله قال رسوله قال الصحابة رضوان الله عليهم، حينها يحمد الإنسان، حينها يكون قد تكلم بما له به علم. ساق بسنده عن محمد بن كعب القرضي قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال: إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. فقلت لتعجبي، محمد بن كعب القرضي يقول دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إلي نظرا شديدا، فقال: إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. فقلت لتعجبي، قال: ومما تتعجب؟ قال: قلت لما حال من لونك، أي تحول وتغير يعني من لونك، ونحل من جسمك ونفي من شعرك. قال: وكيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خراي في فمي صديدا، كنت لي أشد مكره. حدثني أو حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس. قال: قلت حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يجلد عبده ويمنع رفده، يعني يمنع الإعانة، يعني تمسعين به، وينزل وحده يعني في الليل، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي يبغض الناس ويبغضونه، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يقيل عثره ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا، أو لا أنبيكم بشر من ذلك؟ الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منهم بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل، لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاثة: أمر بين ورشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل. ويؤمن أهل الدين والسنة، يقول الصابوني رحمه الله، بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل، إلى سائر الزلال والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم، إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الضر من الخير والشر وغيرها. يؤمنون باليوم الآخر كما أخبر الله عز وجل في كتابه وبين فصوله وأحواله من صراط وتطير صحف وميزان وحوض وغير ذلك مما جاء في الشرع خبره ومما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بيانه. نؤمن بذلك كله ونؤمن أنه الحق الذي لا مرية فيه، وإن لم تبلغه عقولنا وتدركه أفهامنا فهو قول ربنا وقول نبينا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نؤمن بذلك ونسلم ونحذر ونخاف ونرجو ما عند ربنا من فضل، ونقول إن الموفق من وفقه الله، وإن ثابت القدمين يومها من ثبته الله سبحانه وتعالى، يوم يقول الأنبياء يومها على جلالة قدرهم وعلى علو كعبهم اللهم سلم سلم. فكيف بنا إذا مررنا بالصراط فلا ينور لنا يومها إلا أعمال صالحات ودلائل بينات وهداية وتوفيق من بار البريات. فإن الصراط صراطان، صراط منصوب في الدنيا وهو الذي أمرت بسلوكه، ومضروب في الآخرة وهو الذي أمرت بعبوره. واعلم يا عبد الله أن حالك على صراط الآخرة كحالك على صراط الدنيا، فمن كان ثابتا على الصراط في الدنيا فإنه يثبت على صراط الآخرة. واعلم أن حالك على حسب أخذك من هذا الصراط، فمن الناس من يكون على صراط الدنيا كالريح، ومنهم من يكون كالبرق، ومنهم من يكون كأجاويد الركاب، ومنهم من يسعى ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من تتخطفه كلاليب الشهوات والشبهات. فناج مسلم ومكردس مخدوش على وجهه في نار جهنم. فحالك في الآخرة كحالك في الدنيا. اهدنا الصراط المستقيم دنيا وآخرة، اهدنا الصراط المستقيم فثبتنا عليه، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واهدنا التوفيق في صراط الآخرة فلا تزل أقدام وينور بينهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. ربنا أسمم لنا نورنا إنه النور الذي كانوا معه ولزموه في الدنيا لما أخذوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يتركوها لقول أحد ولا لاستحسان مستحسن ولا لنظر ناظر، إنما عاشوا معها وبها كانوا أكابر. فإنما يأخذون بالأسانيد والآثار، دينهم قال الله قال رسوله قال الصحابة، عمدتهم جاء في الأثر جاء في الخبر، طريقتهم حدثنا فلان وأخبرنا فلان فكانوا على هذا. فأين فلان يوم القيامة؟ أين النبي؟ أين الصحابة؟ أين التابعون؟ أين الأئمة؟ أيحيل الله بينك وبينهم في الآخرة وقد كنت تلتزمهم في الدنيا؟ لا والله، إن كرمه وجوده وعطاءه وتجاوزه عن زلات تصدر وعن معايب تكون وعن معاصي لا ننفك عنها، لكن كرمه وجوده لمن أراد الخير وأراد الحق وتعبد به مسلكا وقصدا واعترافا وإقرارا. فإذا كان الله قد غفر لبغي بسقيا كلب أفلا يغفر لسني يريد الحق ويتبعه ويأمله أن يكون به مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. وإذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شأن المرأة البغي، فانظر يا عبد الله إلى تلك المرأة التي خاطرت بنفسها، فلقد انعدمت الآلة حتى خلعت خفها ونزلت وتكبدت المشاق لتسكي كلبا، انعدم الناظر وانعدمت الآلة فلم يرها أحد ولم ينظر إليها أحد، ولم تكن آلة ولكن دفعها إلى ذلك شفقة بكلب نجس إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولكن ما قام في قلبها من الشفقة عليه نقطة واحدة من هذا الإكسير كفيل أن يزيل بحارا من الذنوب. فكيف بسنة، بسنة يتعبد بها الإنسان؟ إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. إن الله يغفر الذنب ويستر العيب لمن حسن قصده وعظم مسلكه، فلزم النبي وأثره والصحابة والصحابة ومنهجهم فكان معهم في الدنيا، فلن يحيل الله بينهم بينه وبينهم في الآخرة، فإنه الجواد الكريم. نؤمن بهذا كله ونؤمن ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد، لمذنبي أهل التوحيد، زنى، سرق، قتل، فعل الأفاعيل، ولكنه على السنة، على الإيمان، على الإسلام، بين أمرين، ولن يجزم إمام ولو عظم قدره، وعالم ولو على كعبه، بأن عاصيا يعذب حتما، وإنما لا يملك أهل السنة إلا أن يقولوا تحت مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب، لا يتجاوزون ذلك. إن رجلا تألى على الله يوما وهو العابد الناسك فقال لأخيه والله لن يغفر الله لك، فقال الله قد غفرت له وأحبطت عنك، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من ذا الذي؟ إن قولك هذا لعظم فعله، إنه يعصي، لكن من يحول بين الله وبين عباده؟ فقد يتفضل على عاصم تمكن من امرأة أحبها وتعلقت بشغاف قلبه، راودها كثيرا فأبت حتى ألم بها سنة، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته وذاك أعظم ما يشتهي، ذكرته بالله وقالت اتق الله ولا تفض الخادم إلا بحقه، فقذف الله نوره في قلب الرجل فقام عنها ويأحب الناس إليه. من ذا الذي يحول بين العبد وبين ربه؟ من ذا الذي تتألى علي ألا أغفر لفلان؟ أهذا لك؟ رب يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، علامة تتدخل بين الله وبين عباده؟ بلغ ما قاله الله ولا تحكم على عباد الله جزما بجنة أو نار، قل أحسبه على خير وقل أخاف عليه، فنرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، لكن أن نقول هذا في الجنة وهذا في النار، إنه أعظم من ذنوب ترتكب وأعظم من معاص تقترف. الذي يتدخل فيما لا يعنيه ويتدخل في أمر ربه بين الله وبين خلقه، لا أعلم لك توبة، قتلت 100 نفس يا قاتل، لا أعلم لك توبة، فإذا بالرجل يأخذ رقبته وينحره ليتم به 100، ثم يخرج إلى العالم، أتعلم لي توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن الحق بأرض كذا، أرض تذكرك بالخير وتذكر فيها الخير وتجد أعوانا فيها على الخير، الحق بأرض كذا، بركاب العلماء، بركاب السنة، الحق بحلقهم، ففيها النور والسكينة والطمأنينة، تغشاك الملائكة، تغشاك الرحمة وتحفك الملائكة وتنزل عليك السكينة، ويذكرك الله في من عنده، مجالسهم مجالس الحق والنور، مجالسهم رياض الجنة، وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، الحق بهم، فإنهم قوم صالحون. وينطلق قاتل 100 نفس فيقتل فيموت ولم يسمع كلمة خير في القرية، ولم تطأ قدماه القرية، فيا ترى مع أهل الجنة سيكون أو مع أهل النار سيكون؟ لذا استحق هذا الرجل أن تختصم فيه الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. اشتبه الأمر، ويأتي الملك ليفصل بينهم، أنقيس بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو لها. فما الذي جرى؟ ما الذي جرى إخوان؟ قال الله إني قد غفرت، فأنزل وحيا، أوحى الله إلى هذه أن اقتربي، وإلى هذه، فقاسم بين الأرضين، فكان إلى أرض الصلاح أقرب بشبر، بصدره الذي حوى قلبا تائبا لمذنبي أهل التوحيد. نخاف عليهم ولكن لا نجزم لأحد بنار ولا عذاب. لمذنب أهل التوحيد ومرتكب الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خالف فيه المعتزلة والخوارج، فقالوا لا، ليس هناك شفاعة، من يدخل النار لا يخرج منها، وحتما ويجب على الله أن يعذب العاصي فلا يخرجه. لهذا عندهم ينكرون الشفاعة، يثبتون نوعا واحدا ألا هو الشفاعة الكبرى، وينكرون سائر أنواع الشفاعات، فلا يقبلون الشفاعة في مرتكب الكبائر. أهل السنة والجماعة يثبتونها لما جاء بذلك الأخبار، منها حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة إلى آخره. ثم ساق بسنده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وساق بسنده عن ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: خيرت بين شفاعتي وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها عام وأكفى، أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. وفي حديث عبادة بن الصامت عند البخاري ومسلم لما قال: فمن أصاب من ذلك شيئا بعدما عدد ذنوبا وبايع الصحابة بيعت صورة ممتحنة، قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، يعني مات ولم يتب، إن شاء عذبه وإن شاء عفا وإن شاء عفا عنه. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. ما ظننت يا أبا هريرة أن أحدا يسبقك في هذا السؤال، لما رأيت من حرصك على الحديث. طبعا طلق الدنيا وما فيها، وكان يعيش بشبع بطنه، بس وجبة كده وخلاص، رغيف حدة جبنة شوية عسل بس وخلاص، ده اللي عنده، إنما يعيش بشبع إيه؟ بشبع بطنه، فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا أسمعون. حتى كان يخر مغشيا عليه عند منبر رسول الله، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقه يظن به الجنون. قال أبو هريرة: وما بي إلا الجوع. حتى احتال يسأل أبا بكر عن الآية ليتبعه إلى بيته، يسأل عمر عن الآية، يسأل النبي عن الآية، فقال: قم يا أبا هر، تعال 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 يا أبا هر. قال: إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، خالصا، انظر إلى هذا القيد، حتى لا يضطر المغترون ويؤمنون كذلك. فالشفاعة إذن نؤمن بها وهي مذهب أهل السنة والجماعة. والشفاعة هذه على قسمين: شفاعة خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة خاصة في عام وخاصة في خاص. خاصة في عام للأمة، وهي الشفاعة في الفصل بين العباد في القضاء وكذا، ويؤتاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لواء الحمد، وهو المقام المحمود الذي أحمده الأولون والآخرون حينما يذهب الناس إلى الأنبياء، ومع ذلك كل يحيل إلى النبي الذي بعده، حتى يأتي الجميع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أن لها أنا لها. وهي شفاعة في خاص، شفاعة في أبي طالب، فإنه قد شفع في أبي طالب وقبل شفاعته في التخفيف لا في رفع العذاب، فإن العذاب لا يرفع عن مشرك، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قرب، فمن مات على الشرك أب أم أخ عم خال كذا فإنه يكون في النار خالدا مخلدا فيها. نعم. وفي شفاعة عامة، وهي أيضا يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع في مرتكب الكبائر، وكما تشفع الأمة يشفع الأنبياء جميعا، يشفع الملائكة، يشفع الصالحون، وهي للعصاة، للعصاة فيخرجون من النار. وهناك أيضا من شفاعات النبي الخاصة الشفاعة في دخول الجنة، فإن الجنة لا تفتح لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل من أنا بعدما يأتي بأهل الجنة، فيقول خازن الجنة: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول: لك أمرت أن أفتح. فهي شفاعة أيضا في دخول الجنة، وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قيل شفاعة في أيضا أناس استوجبوا النار ألا يدخلوها، وقيل شفاعة في رفع الدرجات، وأنها من الشفاعة الخاصة. كل ما ثبت به النص في الشفاعة فإننا نعمل به ونقول: فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وأما المعتزلة والخوارج الذين ضيقوا على الناس في الدنيا فكفروهم بالكبائر، وفي الآخرة فحرموا المذنبين من رحمة الله سبحانه وتعالى فأوجبوا على الله عز وجل في الدنيا ألا يوفق أحدا وألا يمن عليهم بفضله، فلا يقولون بالفضل والتوفيق بل بعملي أنا الذي قرأت القرآن وعملت ما فيه أنا، ويمنعون في الآخرة ويوجبون على الله أن يعذب، وهذا ما يسمى عندهم بالعدل وهو قمة الانتقاص والظلم. يجب على الله إثابة المطيع وعقاب العاصي، ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق الموحدين الجنة بغير حساب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بغير إيه؟ حساب، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدخلون جنات بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. ويؤمنون كذلك بإدخال بمحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وهو العرض، وهو العرض كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الايه العرض لما استشكلت عائشة من قول النبي من يناقش العذاب يهلك، من يخش الحساب عذب، وفي لفظ عند البخاري يهلك، فقالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ شوف طالبة العلم النجيبة، أليس الله يقول فسوف يحاسب؟ إذن في حساب هوت ويسير ويؤتى كتابه بيميني وكذا، وأنت تقول يا صوم من نوقش الحساب؟ فقال ليس ذلك، إنما هو العرض، ألم تفعل كذا لم تفعل كذا، هذا العرض. ونؤمن بإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها ويلحقهم بإخوانهم الذين سبقوا من الجنة ولا يخلدون في النار، فعصاة الموحدين لا يخلدون، يعذبوا إذا شاء الله عز وجل، لكن يخرجون من النار بشفاعة الشافعين. أما الكفار الذين ماتوا على الكفر فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا، إذن عندنا من يؤبد، عندنا عذاب مؤبد وعذاب إلى أبد وعذاب إلى إيه؟ إلى أمد، إلى أمد، وهذا في عصاة الموحدين، وإلى الأبد هذا في الإيه؟ في الكافرين. طيب قد يشكل عليك مثلا زي قول النبي صلى الله عليه وسلم في قاتل نفسه بأنه يدخل النار خالدا مخلدا فيها، كيف نجيب؟ وحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وحديث والله لا يدخل الجنة قاطع رحم، مثل هذه الأحاديث ماذا نقول فيها؟ هذا القول يعني يدخلها بعدما يأخذ قسطاً من العذاب، نعم يعني إن ده عقابه لو لم يوجد مانع، ومنع التوحيد هذا يمنع، نعم. طيب هذا في لا هذا في حديث البخاري، هذا في حديث زيد بن خالد في قاتل النفس خالدا مخالدا فيها أبدا، ها على سبيل الوعيد، نعم ها طب ما الذي جعلكم أو حملكم على هذا التأويل؟ أنتم متنطعون ولا متشددون ولا سلفيون؟ طيب سلفيون، ما الذي حملكم على هذا؟ الجمع بين النصوص، فإننا لو قلنا بالظاهر هذا وأنه يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين، فإننا بذلك نعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الوارد في مسلم من أنه قال صلوا على صاحبكم في قاتل النفس، قال صلوا على صاحبكم، ولا يصلي المسلم على الكافر أبدا، كل نبي يمتنع من الصلاة عليه زجرا له ولأمثاله، فنجمع بين الأحاديث زي ما بنجمع بين لا يزن زنا حين يزنه مؤمن وإن زنا وانفرق رغم أن في أبي ذر. طيب ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فسر. نؤمن بالرؤية على ما جاء في الأخبار إنكم سترون ربكم، ما أحد بعد يقول إنكم لن تروا ربكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل صريح واضح جدا غير الأدلة الكثيرة وردة في القرآن والسنة. طيب هنا يقول والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، أولا ما معنى هذا ولماذا نص على هذا؟ ما معنى هذا يا رضا؟
معنى رضى الله عز وجل كما رضى دون احجاب دون تشبيه المرئي بالمرئي، اي ليس الله عز وجل كالقمر او ليس كالقمر كالله عز وجل،
يعني تشبيه الرؤيه بالرؤيه في حقيقتها في وقوعها، كما انكم لا تختلفون في رؤيه القمر فكذلك لن تختلفوا في رؤيه الرب سبحانه وتعالى. هذا الرؤيه بالرؤيه، يعني الرؤيه حاصله كما هي حاصله الان للقمر، لا المرئي بالمرئي، يعني لا تظن ان الله كالقمر، لا. طيب لماذا قال هذا ونص على هذا؟ حتى يسد الايه الباب، فيظن الظان ان هناك كما ترون القمر انه يقع تمثيل في هذا، ولهذا قال النبي كما ترون القمر، ما والفعل، ما والفعل ما كما ترون في تأويل مصدر، في تأويل مصدر هو ايه كرؤيتكم القمر، انكم سترون كرؤيتكم، يبقى هذا تشبيه الرؤيه بالرؤيه الى المرئي بالايه بالمرئي من غير طبعا احاطه، لان بعض الكائنات نراها ولا نحط بها، فكيف بالباري سبحانه خالق الخلق. والاخبار الوارده في الرؤيا مخرجه في كتاب الانتصار له يعني بطرقها، وساقوا على ذلك أدلة كثيرة، منها الصريح كقوله سبحانه وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر النبي زيادة بالرؤية، ومنها قوله عز وجل وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإضافة النظر إلى الوجه لا تحتمل إلا نظر العين ليس نظر القلب، وليس رؤية القلب كما يدعيه هؤلاء. كذلك قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فما حرم هؤلاء حال سخطهم عليهم إلا هو يمنح عباد الله الصادقين المخلصين الرؤية حال الرضا، وإلا لو منع الجميع من الرؤية فما معنى العقاب الذي عاقب الله به هؤلاء من حرمان الرؤية لما قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ إذا كان الجميع سوف يخسر الرؤية ولا يرى، إذا ما الفرق؟ إذا كلنا لا نرى، لكن ما منع هؤلاء إلا هو يمنح هؤلاء الرؤية. استدلهم على ذلك بأدلة كما قلنا من القرآن ومن العقل، ولكنهم لم يستدلوا بالقرآن استدلال مبتغي الحق، إنما اعتقدوا أولا هم عندهم إن أي صفة تقتضي التجسيم، ومن أجل ذلك يدفعون في نحر النصوص بكل ما يملكون، لهذا يأتون النصوص المتشابهة للتدليل، وليس ان النصوص دي تدل على الحق الذي هم عليه يزعمون ذلك، وانما ياخذون المتشابه. ولهذا نقول لك لن تجد صاحب باطل الا وعنده شبه، يعني لا تظن ان صاحب باطل يقول لك انا على الباطل. ولهذا رحم الله الائمه حين لم يشترطوا قصد الكفر وقصد الابتداع في تكفير او تبديع رجل، يعني يقول لك انا يا اخي كافر وإنما أعمد في هذا الكفر، لن تجد من أنا مبتدع وأنا أعمد إلى هذا الابتداع، أنا مبتدع مع سبق الإصرار والترصد، كما قد يدعي البعض. البعض يقول لك لا يمكن تبدع واحد أبدا طالما عنده تأويل، طب التأويل ده مقبول ولا مردود؟ ما هو ليس كل تأويل، أو عنده شبهة يا أخي، طب ما كل شبهة مقبولة، طب ما الكفار عندهم شبهة إن وجدنا آباءنا على أم وإن على أثرهم مقتدون، لماذا لا تعتبر هذه الشبهة في هذا الباب؟ لماذا؟ على الأقل دول لاحظوا دروس ولا عاينوا تنزيلا وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك يا أخي بس الواحد ما تتسرعش، أيوة ما تتسرعش، لكن مش بدعش غلق الباب على التبديع والتكفير، لا، وفتح الباب على مصراعي بحيث يلجوا من ليس أهلا له، لا، نعم وسط، لكن في الأمة المرتد، وفي في الأمة المبتدع، وفي في الأمة الفاسق، وفي في الأمة المغرر به، وفي في الأمة هذا كله، من بدل دينه فاقتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذا، وحكم حتى الأمور المستكية العملية النبي حكم فيها صلى الله عليه وسلم. أما معاوية فالصعلوق لا مال له، أما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، إذن له بيساق العشير، يخرج من ضيض هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، وصف صلى الله عليه وسلم. وهل قام القرآن والسنة على التمييز بين المتقين وبين الضالين، بين الكافرين وبين المسلمين؟ غاية هذه الشريعة هو هذا البيان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ما هو ومن أهله وما صفتهم، دا
ده الهداية. الضلال من هم، ما هو ومن أهله وما صفتهم. فلما تيجي عند هذا تريد أن تميع، يبقى أنت طعنت في القرآن في أعظم مقصد. زي ما أنت بتميز بين عفتك وبين زنا الزاني، أنت زاني، أعوذ بالله يا أخي لا تق الله، أنا لست زانيا وأنا. طيب ليه الزنا حرام؟ أيوة الزنا حرام وكذا وكذا، لازم بتميز وتحرص. هذه أمكم صفية، تعالوا عشان ما يدخل الشك إلى قلب أحد حتى ولو كان أبعد ما يكون. ولهذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول بأبي هو وأمي، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموت. طيب النبي قال هذا ليه؟ نافي، احتاق إبراهيم أمام الحنفاء. إياك أن يتسرب إلى قلبك أن إبراهيم لما قال أرني كيف تحيي الموت إن الشك تسرب إلى قلب. لو كان الشك يتسرب إلى قلب إبراهيم ولم يتسرب لكنت أنا أولى به ولن يتسرب. فإن نفيه عن النبي صلى الله عليه فإن نفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لدليل على نفيه عن إبراهيم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالشك، إذا كان يمكن أن يتصور شك ففي لا في إبراهيم، ومحال أن يتصور واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم شك، يبقى إذن محال أن يتصور واحد أن إبراهيم دخل أي شك. التمييز هذا موجود في عقيدة، في منهج، في حكم، في شيء في الجهاد. يا أخي من كخالد بن الوليد في الجهاد؟ من اللي لقبه بسيف الله المسلول؟ مين؟ أه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تلاميذه وأتباعه وجماعته وعشيرته حزبه؟ مين أخذ الراية سيف بسيف الله؟ لكن لما يضع السيف الناصر بغير الكتاب الهادي في غير موضعه ماذا كانت النتيجة؟ اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ليه؟ لأنه وضع السيف في غير محل. نبرأ إلى خالد، أخذ الراية سيف نبرأ إليك مما صنع خالد. ويعزل خالد في الخلافة في خلافة عمر، يعزل خالد. يبقى لازم هذا التميز. هؤلاء نظروا إلى القرآن قالوا لن تراني، يبقى الله لا يرى عندهم. ليه؟ لأن الله رد على موسى طلبه وقال لن تراني، واستدلوا على هذا نفي رؤيته بهذه الآية لن تراني، وقالوا أن لن للنفي المؤبد أبدا لن تراني. كيف نرد عليهم؟ ها قول يا محمد. أحسنت.
وقول ابن مالك في
ايوه كده، عشان ترجع سيدي سالم تكسر السيدي دي تبقى سالم. عايزين سيدي سالم سالم كده، سالم للتوحيد وسالم للخبارك. تمام احسنت كويس. من الذي يقول بانه لن النفي المؤبد؟ القران ولا السنه ولا لغه العرب؟ القران يقول ولن يتمنه ابدا الموت، وقد قال الله عز وجل وقال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ولا يتمنونه ابدا ونزل. واللغة ما في لغة، ومن زعم بأن لن للنفي مؤبدا فقوله اردد سواه فعضد لا تصدق. ولو افترض، ما هو الإجابة على هذا طالما أنك أنت على الحق من أوجه عديد، لنفترض أن لن للنفي المؤبد وجاء النص بالرؤية، يبقى نقول النفي عام مؤبد إلا الرؤية فإنها ثبتت بالنص. كم من عام خصص، كم من مطلق قيد. خلاص يا سيد لن النفي المؤبد إلا هنا مش للمؤبد مثلا. تمام. طيب طلب موسى كان في الدنيا ولا في الآخرة؟ رب أرني أنظر إلي قد أمطرني، يعني الآن، ولكن انظر إلى الجبل إن قوتك لا تتحمل ذلك. فلما نظر إلى الجبل وجده إيه؟ وخر موسى صائقا، جعله دكا وخر موسى صائقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول من. والنبي يقول إن الله قد أوحى إلي أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، إلى غير ذلك من الحديث التي تعرفونها. طيب استدلوا على ذلك بقوله تعالى لا تدرك الأبصار. نرد الرؤية تغير الإدراك. الله ما قال لن تراه الأبصار، موضع النزال الرؤية مش الإدراك. فنحن نرى من غير إدراك، نحن نؤمن لا تدرك الأبصار ونؤمن
وجون يومئذ الناظر إلى ربه ناظر، ومورد هذا غير مورد هذا، ومن لم يعرف الموارد وقع في في المهالك. نفى ابن عباس، نفت عائشة الرؤية، أثبت ابن عباس الرؤية، ولكن الصحابة اختلفوا العقيدة. ما شاء الله ما شاء الله، الصحابة اختلفوا العقيدة، والملائكة كمان اختلفوا، والدنيا كلها اختلفت. فلنؤصل لهذا، وليختلف كل واحد مع أخيه وصنوه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، حتى ينجيه من المؤاخذة والملامة. غاية ما عندي خلاف يا أخي، يبقى خلاص اقفل الباب، أغلق الباب. إيه الصحابة اختلفوا في العقيدة كمان؟ أو في العقيدة ما هم اختلفوا الرؤية. من الذي قال لك الصحابة اختلفوا؟ هل منهم أحد قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رب بعيني رأسه على صفته، على صفته، فرأى الله عز وجل على صفته، رأى وجه الله، رأى يديه، رأى كذا؟ أحد قال هذا؟ إنما نفت عائشة أن يرى كهذا على صفته. ومن حدثكم بأن النبي رأى ربه فقد أعظم عليه الكريم. وأثبت ابن عباس رؤية النور، فقام في قلبي من اللذة ما قام، كما جاء عند مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. تقول لما الصحابة اختلفوا في العقيدة، وإن ذا يعني طيب، لما نقيم إحنا القيامة على أهل البدع؟ خلاف أهل البدع معنا في إيه يا أخوان؟ في مسألة النزول على الركبتين، ولا في مسألة الزكاة في الخارج، في كل الخارج من الأرض، أو في كل حب وثمر يكال، ولا في الطلاق ثلاثا أو الطلاق واحدة، ولا اختلافنا مع المعتزلة والجهمية في إيه؟ طيب في العقيدة والمنهج، في العقيدة والمنهج. طيب يلزم خلافي في العقيدة والمنهج بعد الفراق أن أختلف معه في 100 حيثية، ولا لو اختلفت معه في حيثية يكفي؟ في حيثية واحدة، لأن البدعة إحداث في الدين، واحدة اثنين ثلاثة أربعة. نريد قائلا يقول بأن الابتداع في الدين إنما يكون باثنتين بثلاث بأربع بخمس بست، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحدث في القدر يبقى قدري أو جبري، أحدث في الصفات والأسماء يبقى ممثل أو معطل، أحدث في الصحابة يبقى خوارج أو روافض، وهكذا. يبقى ليس باللازم أن يجمع جميع المبيقات وجميع البدع حتى يكون من أهل الإيه؟ الأهواء. نعم. ويشهد أهل السنة والجماعة بأن الجنة والنار مخلوقتان ولهما بقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد بالخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نؤمن بالإيه؟ بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا. والنبي قد رأى الجنة وقد رأى النار، وفي حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: قام مقاما رأى فيه الجنة ورأى فيه النار صلى الله عليه وسلم، وهما لا باقيتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وما هم منها بمخرجين، لا يبغون عنها حولا، عطاء غير مجدود. وأما القول بفناء النار فإنه ليس عليه أثارة من علم، وما نسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك فهو محل بحث طويل جدا عند العلماء، فمنهم من أثبته ومنهم من نفى ذلك، والكلام في إثباته على شيخ الإسلام كلام يطول، ولعلنا إن شاء الله نعطي رسالة خاصة في هذا الباب والقول بفناء النار. الشيخ الإسلام يحقق هذا الأمر، لكن لو قال به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه لا يتابع على ذلك، ولو قال به ابن القيم رحمه الله تعالى فإنه لا يتابع على ذلك. وقيل إنما قالوه من فناء النار إنما هو نار الموحدين حينما يخرجون منها فتفنى هذه الطبقة، ويبقى طبقات كثيرة ودركات كثيرة يخلد فيها أهل النار. ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان طيب بقى كتير ممكن خلص؟
لا كتير.
نعم طبعا تعرفين كلامنا بقى في الإيمان ورجعوه بإيه ببسط وماذا بقى للسنة والجماعة وماذا بقى للحيث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. خمس نونات: قول اللسان، تصديق الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعتي الرحمن وينقص، وكل واحدة من هذه عليها أدلة. أنصح لكثرة الأدلة في هذا رجعوا يعني طبعا كتب السنة كلها شهادة بهذا، إلا لكائي رحمه الله تعالى ذكر أدلة طوية جدا رجعوها. أيضا من المعاصرين أو من المتأخرين كلام الشيخ حافظ حكمي، فقد جعل على كل واحدة من هذه أدلة عظيمة. وحاصل هذا أن الإيمان إنما يحصل بهذه الحقيقة المركبة من القول ومن التصديق ومن عمل القلب ومن عمل الجارحة، وأنه لابد من أصل ذلك كله، وأن أهل السنة خلفهم في ذلك الخوارج والمعتزلة من ناحية والمرجئة من ناحية أخرى. أما المرجئة فاكتفوا في الإيمان ببعض النونات، والخوارج اكتفوا في الإيمان ببعض النونات. أما المرجئة فاكتفوا في الإيمان بقول اللسان بعضهم، وبعضهم بتصديق الجنان، وبعضهم بالقول والتصديق، وبعضهم بالمعرفة، فرق كثير. وأما ولم يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، واتفقوا على تأخير العمل، فلم تدخل فرقة من فرق المرجئة العمل في مسمى الإيمان، ولذا سموا مرجئة. وأما الخوارج والمعتزلة فقد قالوا بثلاث نونات، واتفقوا مع المرجئة في نونين ونحاهما: زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. فقالوا بقول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان، لكن على غير هدي السلف، فإنهم قالوا ذلك وجعلوا أفراد العمل وآحاده كل واحد من العمل شرطا في صحة الإيمان. فلو أنه ترك شيئا واجبا كفر، ولو أنه وقع في معصية كفر، فكل واحدة من هذه الأعمال يقوم مقام كل الإيمان. أهل السنة والجماعة خالفوا الطائفتين، أدخلوا العمل في مسمى الإيمان خلافا للمرجئة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم في شأن الصلاة. وكون الإيمان يطلق على فرض من أفراد العمل دليل على أنه داخل فيه، لأن القاعدة إذا أطلق الأصل هذا على بعض أفراده فدل ذلك على دخول الفرض فيه حتما. قال سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود صلاة الصبح. فهذا القرآن لو لم يكن في صلاة الفجر لما صح تسمية قرآن الفجر بهذا، ولو لم يكن الصلاة دخيلة أيضا في الإيمان لما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، كما جاء عند البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وأنه لما مات أناس صلوا إلى بيت المقدس أشكل ذلك على بعض الصحابة وقالوا: هؤلاء يعني ماتوا ولم يصلوا وكذا، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وردوا على الخوارج والمعتزلة في أن الإيمان أحاده وأفراده عند الخوارج إنما هي شرط في صحة الإيمان، ردوا بأن أفراد العمل إنما هي من الكمال، طارة تكون من الكمال الواجب وطارة تكون من الكمال المستحب، وأن الإنسان لو ترك بعض الأعمال وقام ببعض الأعمال فإن ذلك يضر إيمانه الواجب إن كان المطروق واجبا، والمستحب إن كان المطروق مستحبا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر الزنا، ولا كفر النبي صلى الله عليه وسلم من سرق، ولا كفر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك واجبا وقصر فيه. فأحد الأعمال هذه لا تخرج بالعبد من مسمى الإيمان، ولا من أصل، ولا لا تخرج بالعبد من أصل الإيمان، وإن خرجت به من كماله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. هذا نفي لكماله بدلالة حديث وإن زنى وإن سرق. فوإن زنى وإن سرق مع لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن دليل على أن المنفي غير المثبت. المنفي هنا هو الكمال، الكمال الذي يتعين، والمثبت هنا هو الأصل، فمعه أصل الإيمان وإن زنى وإن سرق.
لكنه لا يعطى كماله إن زنى وإن سرق، وهو ما عبر عنه أهل السنة والجماعة أنه يعطى ويسلب عنه إيه؟ أنه لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، فلا يقال مؤمن بإطلاق ولا يقال ولا يسلب عنه مطلق الإيمان فيقال إنه كافر وليس بمؤمن، إنما يقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو يقال فاسق، أو يقال ظالم لنفسه كما بين الله في كتابه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وده رد على الخوارج لأن الله قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والظالم لنفسه من؟ اللي بيأتي بالذنوب والمعاصي ويترك واجبات، فلو ما كان من الناجين لما ذكره الله عز وجل ضمن الذين قال الله فيهم ثم أورثنا الكتاب الذين إيه؟ اصطفينا من عبادنا. فبهذا يتضح لنا باختصار الكلام في مبحث الإيه؟ الإيمان بالنسبة للمسألة يعني المعروفة، وهي ما وافق فيه مرجئة الفقهاء، وهو إثبات العمل أو إثبات الإيمان من غير عمل جريحة تتحرك، من غير جريحة تتحرك بعمل الجوارح، هذا طبعا مردود عليهم بالإجماعات وبالنصوص والآيات. ولنا مبحث طويل جدا وحد نشرح الشريعة الأجري تجدون على الموقع إن شاء الله، وكلام الأجري وأن الله عز وجل ما ذكر الإيمان إلا ويقرن به العمل، كيف والله عز وجل يقول وعقد لذلك بابا خاصا فقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فإن قالوا هذا عمل القلب ولا عمل الجوارح، نقول هذا عمل القلب يستلزم عمل الجوارح حتما. من الذي قال بأن الإيمان في القلب وبأن القلب يكون حويا لهذا الإيمان ويتفتق محبة وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا وغير ذلك ولا تتحرك جريحة العمل؟ من الذي أفتك بذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة في التلازم بين الظاهر والإيه والباطن. وقد عد شيخ الإسلام كما أسلفنا في أول الدرس أن الخلاف يكون لفظيا مع مرجئة الفقهاء إذا قالوا لابد من عمل الجوارح إذا كان لصحة دليلا على وجود الإيمان عند الإنسان، سواء بقى أنت سميت عمل الجوارح ده في مسمى الإيمان أو جعلته ثمرة منفصلة من ثمرات الإيمان، المهم أنه لا بد من التلازم بين هذا وذاك، حينئذ يكون الخلاف نظريا. أما إذا قلت بأن الإنسان يكون مؤمنا ولا تتحرك جريحته للعمل وتقول عنده إيمان، هذا كذب، وحينئذ يكون الخلاف جوهريا. وأما من اعتمد على أن الإيمان هو التصديق ويكفي التصديق وهذا الذي يلزم فقط، فإنه أيضا مردود عليه بدلالة اللغة وبدلالة النصوص. أما اللغة فإن تحرير المحل بين التصديق والإيمان بين مادة آمن وصدق معروف معلوم عند علماء اللغة، فإن مادة آمن فيها طمأنينة وفيها زيادة على مجرد التصديق. وعليه شيخ الإسلام في الإيمان الكبير أوضح الفرق بين الإيمان والتصديق من حوالي 13 وجها، وباختصار فيه بأن التصديق عكسه التكذيب والإيمان عكسه الكفر، وبأن هذا يتعدى بنفسه وهذا يتعدى بأذات. كذلك قال حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومن قال لو افترضنا أن الإيمان هو التصديق في اللغة فإن المعنى اللغوي لسنا متعبدين به، وهو الذي يفرق به بين المقبول عمله والمردود، بل المعنى الشرعي. فكم من كلمات واصطلاحات وأمور تكون فيها في اللغة لها معنى والاصطلاح الشرعي ينقلها إلى معنى آخر. الصلاة هي الدعاء، فهل الآن نبطل الصلاة الشرعية ذات الأركان والأفعال بموجب أن الصلاة دعاء فنقف ندعو خلاص؟ لا. قال صديق، قال حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وده مبحث جيد ولا أدري كيف يدرس معارج القبول ولا يتنبه لهذا، وأيضا لنا شرح عليه الحمد لله على الموقع بكامله. يقول: ومن قال من أهل السنة بأن الإيمان هو التصديق لا يقصد مجرد التصديق، تصديق المجرد، وإنما يقصد التصديق الإذعانية المستلزمة المستلزمة للعمل ظاهرا وباطنا، أو المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. ومن قال من أهل السنة بأن الإيمان هو التصديق مجرد تصديق فلا يقصد التصديق إنما يقصد التصديق الإذعاني الذي يستلزم الانقياد ظاهرا وباطنا. يبقى التصديق الشرعي الانقياد ظاهرا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة وكذا ويعيش ظهره كله ولم يسجد لله سجدة ولم يصم يوما ولم يؤدي زكاة، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. والشافعي حكى الإجماع على ذلك بأن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. نقل الإجماع أيضا الأجر في الشريعة، نقل الإجماع أيضا ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة وغير ذلك من هؤلاء الأئمة الذين طولوا ذكرهم. يجي بقى يقول لك اصل بس جنس العمل انت دي جنس العمل يا اخي بلاش ما تقفش عند الحاجات الصغيره، جنس عمل اصل عمل المهم لا يعمل واضح عندي دي مش لازم يعني. يا سيدي بلاش عباره جنس العمل هذه، خلها اصل العمل معروف، اصل الشيء يسمى جنس. ومع ان هذه العباره احنا مش بنتملص منها، هذه عباره موجوده، موجوده عند شيخ الاسلام، موجوده عند ابن رجب، موجوده عند ابن باز، موجوده عند صالح الشيخ، موجوده عند العلماء، لكن يعني ما نوقفش معك بلاش جنس عمل، خلاها اصل عام، تارك الاصل عمل الجواب، ما عملت جريحته بشيء، اختر اي تعبير، المهم ان رجل لا يعمل بجريحته. يقول قائل: وهل يتصور هذا؟ نقول: وهل يتصور ان ايمانا في القلب لا يسلم الى عمل؟ نفس المسألة. ثانيا: إن المراد تحريره ليس المعين، وإنما المراد تحريره محترزات الإيمان وتعريف الإيمان وضبطه، كونه يقع هذا عن معين أو لا يقع مسألة أخرى. حينما نأتي نقول إبراهيم محمد هذا ما عمل بجريحته يجي أضينا، لا، إحنا بنقول إيمان قول اللسان وقول القلب، عمل القلب وعمل الجوارح. طيب هسألك سؤال: ماذا لو ترك قول اللسان كافر مع القدرة عليه وغير مكره وكذا، ماذا لو ترك قول القلب من التصديق كافر، ماذا لو ترك عمل القلب كافر، ماذا لو ترك عمل الجوارح؟ أخي دعنا من هذه المسألة وبلاش تشغل الشباب بالمسألة. ليه طيب؟ ليه ما شغلنا الشباب من أولها؟ يعني جيت عند هذه تشغل الشباب، قول يا كافر يا مش كافر، يعني شمعنا تيجي عند هذه ويظهر بقى المسالك الورع ومسالك الآن. ليه؟ قول برضو كافر ولا مش كافر، ما هي محترزات. احنا ما نقول الواجب مثلا عند الأصوليين وما خطب به شرع المكلفين على وجه الحتم والإلزام، ما أمر به شرع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، بنيجي نعمل في التعريف محترزات، ما أمر نقوم نطلع ثلاثة، نقوم نطلع المحرم ونطلع المكروه لأنه ما نهى، ونطلع الإباحة لأنه ما أمر ولا نهى. هيبقى عندنا ما أمر يدخل فيه الواجب المستحب، على وجه التحتم طلعنا بقي خلاص التحريفات. زعلان ليه؟ إنما جاء أقولك طلع الواجب وطلع المحرم مكروه، طب طلع المباح، لا يا أخي ما تشعلناش بيه طلع المباح، لا، أي تعريف قائم على ماهية الشيء تدخل إيه وتطلع إيه. والتعريف هذا لو عرفت بقى قضيته لعرفت أن كل الفرق في الإيمان إنما ضلت بعدم ضبط التعريف ومحترزات، وإلا لو أنهم ضبطوا هذا لعرفوا أن النونات الخمسة لابد منه. لكن ليس معنى هذا أنك تكفر بما لو ترك عملا فأنت تخالف الخوارج في ذلك، بل تقول أحد العمل هذه أحد العمل إذا تركها العبد فإنه يكون آثما عاصيا بدلالة النصوص. بقى نصوص بقى الشبهات لم يعمل خيرا قط وكذا سبق الإجابة عليه، وأن هذه الصيغة لا تعني النفي لأصل الشيء بل تعني النفي لكماله. هل مر بك نعيم قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ لا يا ربي ما مر بي نعيم قط ولا بؤس قط، بل ابنك الصغير بيقولها لك أصلا اللي لا يعرف لا لغة ولا يعرف شيئا. أما تعطيه من عيد مثلا خمسة ساعة مثلا أو نص جنيه واخد بالك، يجي لك الدور ولفين المصاريف يا ابني، تقول له والله انا مديك يا ابني، يقول لك ادي ابني حاجه، انت ما اديتني شيء يا ابني، انا مديك نص جنيه، نص جنيه يعمل حاجه؟ هو نص جنيه ده حاجه؟ حتى عند الصغار، الصغار قبل القبلة يعرفون أن هذه الصغة لا تثني، لا تعني لم تعمل، لم أرى منك خيرا قط. لما لا يرضي الإنسان زوجته في كل أمر تقول ما رأيت منك خيرا، إيه ما رأيك منك خيرا. النفس معروف في اللغة قد يتوجه إلى أصغر، يتوجه إلى الكمال. أبا أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتق، يعني ازاي لا يضع العصا، سواء انت بقى اولتها ان لا يضع العصا يعني كثير الترحال، او لا يضع العصا يعني ضرب للنساء، سواء اولتها ده وذاك، هل ما يأتي وقت على ابي جهم يضع العصا؟ يعني خلي بالك النفي ده مش معناه ان هو نفي بقى دائما لاصل، زي لا يؤمن لا يزنح يزنه مؤمن، ليه انت نفيت هنا حملت على الكمال؟ طيب هذا ليه ما تحملوش برضو على نفس المسألة؟ هذا زي ذاك، ايه اللي خلاك تفصل؟ لا تفصل هذا وذاك، لا تفصل، وخذ الإيمان كما سماه الله تبارك وتعالى إيمان قول وعمل، إذا ما تحقق كل بشرطه فليس هناك إيمان. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أنت ما عندكش عمل تدخل به بفضل الله ورحمته، فضل الله ورحمته لمين؟ للعامل. ولهذا احنا وفقنا بين بما كنتم تعملون وبين لن يدخل الجنة أحد بعمل، أي بما كنتم تعملون، فيكون العمل سببا وليس ثمنا. لكن في واحد يدخل جنة بدون سبب العمل؟ هؤلاء قوم أنشأهم الله عز وجل لما بقي في الجنة فضل فأنشأهم الله فأدخلهم الجنة لأنه ضار عدله لما يكونوا مكلفين. أما المكلف بالأمر والنهي إزاي؟ هلا يعني يدخل الجنة ناس بدون عمل ويعذب في النار نسمع العمل فيتم بالشهادة والصلاة والزكاة والصوم فيدخلون النار فتحرق النار أبدانهم إلى مواضع السجود، يعني الناس بتصلي ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. يبقى يعذب الله من صلى ها؟ وينعم الله على من لم يعمل قط. ايه الفهم ده؟ يدخل على من لم يعمل خيرا قط. ألا النبي هو هات لي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خذ كلام النبي وكلام الرسول وكلام الله عز وجل والقرآن والسنة، وخذ اجماعات أهل العلم، وخذ حتى النظر العقلي. يا أخي زوجتك طول الليل والنهار بتقول لك أنت حبيبي ليس لي في في في, في الناس سواك، تقول لها طبعا عايز كوبات مي، لا مش جاي، أو تعرض فلا تعمل، تدخل البيت ما عملتش غاز، هدومك ما بتتغسلش، بس ساعة ما تشوفك انت لينا وانت لهناك، هتتحملها قد ايه ان شاء الله؟ اسبوع، ده تبقى بطل والله، يقول لك اسبوع تبقى بطل. كاذبة في دعواها، كاذبة في دعواها، انت بتاخدها من ثالث يوم تقول لها بس الجواب يبان من عنوانه، تعالي وتروح عند وقت الدهل ايه بحبك. لا، فمعروف ان العمل هذا تصديق الإيمان. انما يعمر مساجد الله من امن بها، الا من تاب وامن وعمل، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، وهكذا. كيف لم يعتقد؟ لم يعتقد كافر، تقصد لم يعمل، لم ياتي بوحيدة يعني، انما لم يعتقد كافر عند الجميع. اذا ما اعتقدت انا في هذا يبقى كافر. لا، لا ارى زيادة الايمان ولا نقصانه. ليه؟ لاشتباه عنده، هذه من المسائل اللي قد تخفى، هذا لابد من إقامة الحجة عليه ولابد من البيان. لهذا هم أصلا بيبنوها على معتقد سابق، ألا وهو عدم دخول عند المرجئة، عدم دخول العمل في مسمى الإيمان. عشان كده لما لم يدخلوا العمل قالوا بأنه ما في زيادة ولا نقصان، لأن العمل بيترتب على هذا. الخوارج برضه من ليه ما تدخلش زيادة ونقصان؟ لأن عندهم العمل واحد، حكم العمل كله حكم، ولهذا لو نقص كفر، يبقى ما في حاجة اسمها إيمان يزيد ونقص، إذا نقص أصلا كافر. طيب، قال محمد بن علي بن حسين ساق بسنده، سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن إيمان في معنى زيادة ونقصان، فقال وساق بسنده عن عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيده وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. والله عز وجل يقول فزادهم إيه؟ إيمانا، فزادتهم إيمانا. طيب، وده دليل النقص برضه، يعني أدلة النقص هي أدلة الزيادة، لأنه ما قبل الزيادة كان غير التصريح أصلا أيضا بالنقصان في قول النبي ما رأيته من نقصات عقل وإيه ودين. أذهب لبرا، وبرضو حيث أبو سعيد الخدري أخرجه من قام في قلبي بقال ذرة حبة كذا، فدل هذا على التفاضل. سألت ساق بسنده عن يحيى بن سليم قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، سألت شعبة بن حسان فقال قول وعمل، سألت ابن جريج فقال قول وعمل، سألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، سألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل. كونك بقى تثبت الإيمان لمن لم يأتي بهذا لابد أن يكون عندك. ثم ما المعركة بينك وبين مرجعة الفقهاء؟ إذا قلت في دخول المسمى تدخل في المسمى وكذا، انظر إلى الثمرة، فإن الثمرة واحدة. وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. وصدق بسنده أيضا عن الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال له أخو إبراهيم بن عيينة أبا محمد، يعني يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال اسكت يا صبي، بلى ينقص حتى لا يبقى منه إيه شيء. وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعية ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، طالما مقر مصدق خلاص يكفي هذا. فقال ويقولون لا إيمان إلا بعمل، يعني يردون على من يقول إقرار بلا عمل. ولهذا أجابتني عبارة أبي ثور أو أبي طالب المكي، أظنها أبي طالب المكي، لما قال انتم تقولون ان يكفي الايه الاقرار وهذا حتى لو لم يعمل. طيب ما تقولون في قول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمة؟ هل يريد الله منا اقرارا فقط او عملا فقط او اقرارا وعملا؟ قالوا اقرار وعمل. قال طيب فاذا عمل ولم يقر؟ قالوا يبقى كافر. قال وإذا أقر ولم يعمل؟ يلزمكم هذا، طالما الله مريد منا الإقرار والإيه. نعم. ولهذا عبر أهل السنة تعبيرات عديدة، منهم مثلا من عبر فقال بأن العمل من الإيمان كالشفتين من الكلام. هل ممكن تصور كلام بلا شفتين؟ طيب. وكذلك قال شيخ الإسلام ومن لم يعمل لله إيه عمل لم يدل لله دينا. قلت يقول ينكرون على من يقول الوليد المسلم إقرار بالعمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل. قلت فمن كانت طاعته وحسنته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. وثق بسنده أيضا عن الحاكم أنه قال سمعت أحمد بن سعيد الرباطي ينقل ذلك ابن خزيمة يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة، يقصد المرجع، إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر، والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. أيوة أنا ما أقدرش أقول إيمان كإيمان أحمد، ودول بيقولوا إيمان كإيمان جبريل. على فكرة هم يقولون إيمان كإيمان جبريل، لكن ما يقولون قدرنا منزلتنا كمنزلة جبريل. ليه؟ لأن عندهم إيمان وعندهم عمل، عندهم إيمان لا عمل فيه، هذا لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص، ظل إيمانه كإيمان جبريل، إنما عندهم إيه عمل به يتفاضلون. ولهذا يقولون مرجئة الفقهاء التفاضل في الأعمال لا في الإيمان، التفاضل بيكون في الأعمال مش في الإيمان، التفاضل في الأعمال مش في الإيمان، التفاضل فين؟ في الأعمال مش في الإيمان. عشان كده هل يعقل بأن هؤلاء يقولون بأنه أنا كأبي بكر؟ هل قال أبو حنيفة؟ هل قال حماد؟ هل قال أحد من هؤلاء أنا كأبو بكر؟ أبدا، بل لا يزال أبو حنيفة يقر بهذا بالفضيلة أبدا، بل ترى في باب العمل عند الأحناف شدة، بعضهم يكفر بهذا تكفيرا ليس عند أهل السنة والجماعة، يعني يتجاوزون لكن لا يدخلون العمل في مسمى الإيه؟ الإيمان. وسمعت الحاكم يقول وثق بسنده عن إسحاق بن إبراهيم الحنظري يقول قدم ابن مبارك الري أو الري فقال فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال والله ما تقبلنا المرجئة، المرجئة تقول حسنتنا مقبولة وسيئتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة، لأن لو أنا حسناتي مقبولة، لو أنا اعتقدت معتقدهم أنا لو تيقنت أني حسنة مني مقبولة شهدت لنفسي بالإيه؟ بالجنة. وقال عمر لو وزن إيمان أبو بكر بإيمان أهل الأرض لرجح، فدل هذا على التفاضل. ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغيرة وكبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها. التائب ده ما فيش فيه إشكال، لكن اللي يخرج من الدنيا بمعاصيه غير تائب وده اللي فيه إشكال. فيقول يعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغيرة وكبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وادخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه عذبه مدة بعذاب النار، وإن عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وخرجه منها إلى نعيم دار القرار. وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. تاني ديت، المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. لأن طبعا النار دركات كمان الجنة درجات، ولكل إيه بركة. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال. والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قول لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضج جلدهم بدلناهم جلدا غيره ليذوق العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم إذا حرم الله على النار أعضاءه سجوده. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار إن الكافر بيخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمن في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يأسون فيها أو ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون فيها راحة البال. أما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله وإيه ومنة. واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره أحمد بذلك وجماعة من علماء السلف، واخرجوه من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك تركه الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجب المرتد عن الإسلام، يعني يدعى إلى الصلاة فإن صلى وإلا قسل. وتأول الخبر من ترك الصلاة جحيدا لها، يعني تأول خبر النبي بين عبد من ترك الصلاة فقال إيه جحيدا، لأن الله أخبر عن يوسف أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يكن تلبس بكفر ففارقه ولكن تركه جاحدا إيه له. إني تركت ملة، يبقى تركه إيه جاحدا له مش متلبس وتركه. فعايز يقولك إن الترك يطلق على ترك الجحود وهو المعني به هنا، ماشي في العموم يطلق الترك على الجاحد، فالجاحد تارك، التارك جاحدا معروف خلاص. لكن هل يعني ذلك أن النصوص كلها تحمل على هذا المحمل في كل ترك ويقال ترك الجحود؟ ولهذا يأتيك الخبر الصحيح، أثر عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من عمل تركه كفر غير صلاة. فهل كانوا يقولون ويعتقدون أنه ليس شيء من الأعمال إذا ترك جحودا لا يكفر به الإنسان إلا ترك الصلاة؟ إن الأمة مجمعة لأن من ترك جحودا، بل من أتى وهو جاحد فإنه يكون كافرا. واحد بيصلي طول عمره ما سابش ولا صلاة وهو جاحد لله، يبقى إيه؟ لكن شيخ الإسلام حقق ذلك فقال في النظر إلى كل النصوص كحديث عبادة بن الصامت ومن لم يحافظ عليه لم تكن له نورا ولا برهانا، وحديث بين العبد وشركة الصلاة العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، لم يكن الصحابة يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. قال إن الله عز وجل علق الحكم هنا على الترك، مجرد الترك لا على الجحود، وعليه فمن ترك فقد كفر. ولكن أتى نص عبادة عند مسلم في التفريق بين ترك وترك، فالترك الكلي يحمل عليه هذه الأحاديث بين عبد وشرك ترك الصلاة، وأما الترك الجزئي فيحمل عليه حديث عبادة ابن الصامت. لكن الشريعة علق الحكم على الترك، وإذا علقه على هذا الوصف فلا ينبغي ادعاء وصف آخر يقال جحود، لأن الجحود لا علاقة له بالترك وعدم، فمن جحد ولو فعل فإنه يكون يكون كافرا. ولهذا القول الصحيح الذي يجزم بصحته في هذا، وإن وقع الخلاف كما ثبت في الكتب، ولكن عند التحقيق لا نرى أن هذا الخلاف من الخلاف المعتبر، بل صحيح وخطأ في هذا. فتارك الصلاة بحسب النصوص كافر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يبدع بقى من ذهب إلى هذا القول؟ ما يبدع، لأن عنده شبهة، احنا نرفع الشبهة بالتأويل والإبداع، لا سيما وأنه وجد علماء قالوا بهذا القول، لكن فقط نصحح هذا الأمر. أما التبديع أو كذا فإنه يرفع بالاشتباه والتأويل. ما أنا ما أبدع، واحد يجي يتبع علماء ويقول بأن ترك الصلاة ليس بكافر، تبدعه ولا ما تبدعه؟ ما تبدعه، قلد هؤلاء وكذا، أو لم يرى ترجيحك ترجيحا، هذا لا يبدع. لكن كونك أنك أنت تقول هذا القول الصحيح، نعم هذا القول الصحيح أنت تؤيده وتقول به، هذه مسألة مسألة أخرى. ولهذا لم نسمع أن أحد من السنة بدع من رأى عدم كفر ترك الصلاة، كما أننا لم نرى من بدع من رأى كفر ترك الصلاة. لكن تحقيق المسألة ما هو؟ تحقيق المسألة كما ذكرنا وكما جمعه شيخ الإسلام وتجتمع به الأدلة في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا في حديث الصحيح لما قالوا أفلا ننبذهم بالسيف، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وقال في الحديث الآخر إلا أن ترى كفرا، فدل هذا على أن ترك الصلاة من الكفر، لأن النبي قال لا ما تخرجوا ولا ما تنبذون بالسيف إلا ما أقام فيكم الصلاة، وقال هناك إلا أن ترى كفرا. فلو كان ترك الصلاة ليس كفرا لما علق النبي صلى الله عليه وسلم على قوله لا ما أقام فيكم الصلاة. وبهذا استدل أيضا إلى أئمة والعلماء. ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد نقف عن جزئيات، لأنها ندخل في القدر، ندخل عن جزئيات عشان بس ما نهضمش يعني الحق في هذا الكتاب. الحقيقة هو يعني كتاب ماتع، وإحنا بنختصر بس يعني مش عايزين نختصر مخل، فنتوقف وإن شاء الله نكمل هذا الكتاب غدا بإذن الله، وسيكون إكماله بعد صلاة الظهر.